أعزائي المشاهدين، سلام من الله عليكم. على المودة، نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج ندوة المودة. نحن في ضيافة سماحة الشيخ الغزي، سلام عليكم مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله.
معنا في هذه الحلقة مجموعة من الأخوان: السيد مؤيد الحسيني.
أهلا وسهلا دكتور.
الحاج فلاح الخضري.
أهلا وسهلا دكتور.
السيد عمار الخياط. والدكتور زياد العواد. نبدأ حلقتنا لهذه الليلة، وهي عبارة عن الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المتفرقة. من الأخوان يحب يبدأ بالسؤال؟ تفضل حجي.
السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، هنالك أسئلة كثيرة تطرح عن موقع القناة الألكتروني، فمتى يفتتح إن شاء الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، كما هو معلن على شريط القناة الفضائية المتحرك. قريبا إن شاء الله سيفتتح هذا الموقع، والأخوة فعلا الآن منشغلون بتهيئة الموقع وإعداد البرامج المناسبة لذلك. موقع القناة على شبكة الإنترنت سيكون فيه إن شاء الله، أولا هناك أرشيف كامل لكل البرامج التي سبق وإن عرضت على شاشة القناة، كل البرامج، وكذلك البرامج التي ستكون في مستقبل الأيام، جميع البرامج التي عرضت سابقا والتي تعرض الآن والتي ستعرض، كل البرامج ستحفظ بكاملها في أرشيف الموقع، ويمكن لأي زائر للموقع أن يدخل على قسم الأرشيف فيجد كل البرامج ويتمكن أن يختار أي برنامج كي يرى. هذا أولا. وثانيا، برامج كل يوم ستعرض أيضا في الموقع في نفس اليوم، ربما يعني بعد شروع البث بساعتين أو ثلاث ساعات، في نفس اليوم تعرض جميع البرامج كما بثت على شاشة القناة. وأيضا هناك شبكة غرف المودة، وهي مجموعة من غرف المحادثة ملحقة بالموقع، يعني هي خاصة بالموقع وليس على موقع آخر أو على جهة أخرى. مثلا ليس هذه الغرف على البالتوك، وإنما هي غرف تابعة خاصة بالموقع، عنوانها شبكة غرف المودة، وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من الغرف. لكن في بداية الأمر فعلا سنفتتح غرفتين. الغرفة الأولى ستكون غرفة للفيديو، حيث سيكون البث المباشر في هذه الغرفة، يعني ستنقل برامج القناة بشكل مباشر من خلال شاشة التلفزيون إلى داخل الغرفة الأولى. وأما الغرفة الثانية ستكون غرفة الفيديو، غرفة المحادثة. وهناك مجموعة كبيرة من الغرف، إذا كانت هناك ضرورة أو كانت هناك حاجة بعد أن يكثر عدد الزائرين وعدد الداخلين إلى الموقع، سنفتح عددا أكبر من هذه الغرف. وهناك أمور أخرى أيضا يمكن أن يجدها المراجع أو الزائر لهذا الموقع، لكن أقول بشكل عام جميع البرامج ستكون موجودة على هذا الموقع، إضافة إلى قسم من أقسام هذا الموقع وهو قسم المدرسة. وأعتقد أنني تحدثت عن موضوع المدرسة فيما سلف، وسنبين تفاصيل هذا الموضوع، برنامج المدرسة أيضا نبينه عبر التلفزيون حينما يفتتح الموقع، وكذلك سنبين تفاصيل هذا الموضوع على نفس الموقع. لا أدري إذا كان هناك شيء آخر نحتاج إلى بيانه أبينه، ولكن قريبا يعني في غضون أيام أتوقع أن الأخوة يتمون عملهم في افتتاح الموقع، وسيكون قريبا إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. أحسنتم
أحسنتم مولانا.
أحسن الله عليكم جميعا.
شيخنا سلام عليكم.
عليكم السلام سيدنا ورحمة الله.
مولاي الإخوان لا يزالون يسألون ويستفسرون عن برنامج المدرسة، ولو تحدثتم قبل قليل لكن لا يزالوا يسألون ما هو الجديد في ذلك.
هو الحقيقة لا جديد في ذلك، أنا قلت ربما في أكثر من لقاء أو في أكثر من مرة قلت إن برنامج المدرسة هو عبارة عن ورشة عمل، وستتضح تفاصيله من خلال مراجعة موقع القناة الإلكتروني، لكن يمكن أن أقول إن أهم ما في هذا الموقع هو مجموعة الدروس، وهي نفس البرامج التي تقدم على شاشة التلفزيون على شاشة القناة، من دروس هذه المدرسة برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة، والذي سنشرع فيه إن شاء الله في يوم الخميس القادم، في يوم الخميس القادم، وعلى طريقة البث المباشر في الساعة 2:50 بتوقيت لندن، وفي الساعة 2:00 بتوقيت النجف الأشرف، وفي الساعة 11:50 بتوقيت غرينتش صباحا. سيكون الشروع بهذا البرنامج برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة، وهو أهم برامج المدرسة، برامج مدرسة المودة. يضاف إلى هذا البرنامج أيضا برنامج قرآننا، وكذلك برنامج الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذه البرامج الثلاثة هي أهم دروس وبرامج المدرسة، والذين يرغبون في الانتماء إلى هذه المدرسة يدخلون على قسم المدرسة في موقع القناة كي يملأوا الفورمات المتعلقة بهذا الموضوع، ويمكن أن تكون هناك أيضا دروس أخرى، برامج أخرى تضاف إلى هذا القسم. طبعا عندنا برامج جديدة سنشرع فيها، هناك برنامج لتعليم الكمبيوتر تحت عنوان الكمبيوتر للجميع، هذا البرنامج يمكن أيضا أن يلحق ببرامج المدرسة، لكن البرنامج الرئيسي في موضوع المدرسة هو برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة. هناك برنامج آخر أيضا سنشرع فيه قريبا إن شاء الله تعالى، وهو برنامج لتعليم اللغة الإنجليزية، أيضا يعرض على شاشة القناة. يمكن أن تكون هناك بعض الندوات، أو تكون هناك مثلا بعض الجلسات من خلال غرف المحادثة أيضا داخلة في برنامج المدرسة. وسيكون الشروع ببرنامج المدرسة إن شاء الله تعالى بعد افتتاح موقع القناة على شبكة الإنترنت، وسنعلن عن ذلك أيضا عبر شاشة التلفزيون وكذلك عبر الموقع الإلكتروني. طبعا هناك تفاصيل أو مسائل جزئية أخرى يمكن للطلبة أو للأخوة المشاركين في ورشة العمل هذه أن يطلعوا عليها من خلال الإيميل ومن خلال المراسلات وكذلك من خلال موقع القناة الإلكتروني. أحسن الله إليكم سيدنا.
السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام يا أبا مهدي.
وعدتمونا في الحلقة السابقة بالحديث عن موضوع التقليد والأدلة على مسألة التقليد استجابة لأسئلة الأخوة والأخوات، فهل هناك مجال الحديث عن هذا الموضوع في هذه الحلقة؟
موضوع التقليد هو من الموضوعات العملية المهمة في حياة الناس، وأنا قد تحدثت عنه أكثر من مرة عبر برامج هذه القناة، ولكن نزولا عند رغبة إخواننا المؤمنين وأخواتنا المؤمنات سأعيد جوانب من هذا الحديث في هذا العنوان، في عنوان التقليد. أعتقد أن مسألة التقليد واضحة لديكم، وأعتقد أنها واضحة للكثير من المشاهدين، لكن ربما قد تكون هناك من الجوانب غير الواضحة في هذه المسألة. أجعل كلامي في نقاط حتى يتضح المطلب. المراد من كلمة التقليد، المراد من كلمة التقليد طبعا في أصل اللغة، إذا أردنا أن نرجع إلى أصل اللغة، المراد من التقليد هو أن تضع قلادة على العنق، وهذا التقليد. التقليد أن تضع قلادة على العنق، وفي الأصل قبل القلادة، في الأصل قبل القلادة كان الناس يلبسون مفاتيح خزائنهم في أعناقهم، ولذلك يسمى المفتاح بالإقليد. يعني الآن إذا أردنا أن نرجع إلى كتب اللغة لنبحث عن معنى كلمة إقليد، إقليد وأقاليد، الإقليد هو المفتاح والأقاليد هو جمع، وهذه الكلمة يبدو أنها تسربت إلى لغة العرب من اللغات الأجنبية الأخرى، ويعتقد الكثير من اللغويين أن هذه الكلمة كلمة لاتينية، من الكلمات اللاتينية، من الكلمات الأوروبية التي تسربت إلى اللغة العربية. وحتى في اللغة الفارسية كلمة كليد يعني مفتاح، وهي أيضا ليس في الأصل فارسية، كما قلت تسربت إلى اللغة العربية وإلى اللغة الفارسية من اللغات اللاتينية القديمة. فكان الناس يضعون مفاتيحهم في أعناقهم مثل القلادة، وذلك باعتبار حتى يكون الإنسان حافظا وحارسا ومنتبها لمفتاح خزانته. ومن هنا نشأت هذه الكلمة ربما، ونشأ هذا المعنى، ثم ربما اشتق معنى القلادة أيضا من هنا. فالقلادة أن تضع القلادة في عنقك، أو أن تضع القلادة في عنق شخص آخر. فكأن المراد من التقليد، كأن المراد من التقليد أنك تجعل أعمالك في عنق شخص آخر. هناك تعبير يعني باللهجة الدارجة في العراق يقولون حطها برقبة عالم واطلع منها سالم. هو تقريبا هو هذا تعريف التقليد. نفس معنى كلمة التقليد وهو وضع القلادة في العنق، يعني هذا التعبير البسيط حطها برقبة عالم واطلع منها سالم، يعني هو كأنك تضع أعمالك مثل القلادة. طبعا هذا بحث لغوي، أنا لا أريد أن أتعبكم وأتعب المشاهدين في التوسع في أصل الكلمة وفي البحث اللغوي لكلمة التقليد، ولكن الحديث لابد له من بداية، فكانت بداية حديثي من هذه النقطة. فالتقليد إذن هو ارتباط عمل الإنسان بعالم من العلماء. لماذا يرتبط عمل الإنسان بعالم من العلماء؟ هذه مسألة طبيعية ومسألة موجودة في كل جهات الحياة. أي حاجة من حاجات الإنسان، الإنسان حاجاته في الحياة كثيرة، هناك الكثير من المسائل التي يحتاجها الإنسان في الحياة، والإنسان حينما يحتاج إلى شيء هذا الشيء لا يمكن أن يتحقق من دون معرفة، من دون خبرة، والإنسان بالضرورة لا يملك كل الخبرات، يعني الإنسان لا يستطيع أن يبني بيته بنفسه، يحتاج إلى بناء، والإنسان أيضا لا يستطيع أن يعالج نفسه أو يعالج عائلته إذا ما أصابه المرض، والإنسان 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 حاجاته كثيرة، وكل حاجة إذا أراد أن يصل إلى السقف الأفضل أو السقف المناسب على الأقل، ليس السقف الأفضل، إلى السقف المناسب يحتاج إلى خبرة، وهذه الخبرة لا يملكها الإنسان في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة، فيحتاج الرجوع إلى ذوي الخبرة. وحاجة من حاجات الناس هي أمورهم الدينية، مثل ما أن الإنسان يحتاج إلى الاستشارة القانونية فيراجع القانوني، ويحتاج إلى الاستشارة النفسية فيراجع الطبيب النفساني، ويحتاج ويحتاج ويحتاج، وفي بعض الأحيان يحتاج إلى مشورة اجتماعية فيسأل من هو أكثر خبرة منه في الحياة، من هو أكثر تجربة منه في الحياة. بعض الأحيان الإنسان يريد أن يقدم على مشروع شراكة مع شخص، أو يريد أن يقدم على مشروع تجاري، فيستشير من هو أكثر خبرة منه في هذا المضمار. وهكذا في كل جانب من جوانب الحياة، حتى حينما يريد الإنسان أن يخطب من عائلة كي يتزوج هو أو يتزوج أحد أبنائه، فقد يحتاج إلى المشورة وإلى الاستشارة. وطالب المدرسة حينما يريد أن يدخل إلى الجامعة ويريد أن يختار تخصصا من التخصصات، قد يحتاج إلى من يستشيره في هذا الباب. وهكذا في كل جانب من جوانب الحياة، في كل جانب من جوانب الحياة لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى الوضع المناسب من دون الخبرة، وعليه يحتاج إلى صاحب الخبرة. ومن هنا في الجانب الديني لا بد من الرجوع إلى صاحب الخبرة، وهو العالم الفقيه المتخصص في أمور الدين. هذه الفكرة الأصلية أو الفكرة الأساسية لموضوع التقليد. وبالمناسبة التقليد موجود في كل الديانات، لا توجد ديانة من الديانات، لا ديانة سماوية ولا ديانة أرضية، بل لا توجد مؤسسة من المؤسسات إلا وتعمل بالتقليد، سواء كانت هذه المؤسسة مؤسسة اقتصادية تحتاج إلى مجموعة من الخبراء هم يرسمون برنامج عمل هذه المؤسسة، مؤسسات أكاديمية تحتاج إلى مجموعة من الخبراء، مجموعة من المتخصصين يرسمون مناهج البحث العلمي، وعلى ضوء ما رسمه هؤلاء المتخصصون تبدأ هذه المؤسسة الأكاديمية بالسير وفقا لمناهج البحث العلمي التي طرحت، وهكذا في كل شيء. حتى في داخل الأسرة إذا كان الذي يخطط شؤون الأسرة الزوج أو التي تخطط شؤون الأسرة الزوجة، هناك برنامج موجود داخل الأسرة يسير عليه أفراد الأسرة، وهذا هو أيضا تقليد. التقليد هو أن الإنسان يعمل وفقا لنظام معين، هذا النظام يضعه أهل الخبرة، وهذا موجود في كل شؤون الحياة. فإذا كان الكلام عن الدين فكل الديانات تعمل بالتقليد. الآن أي ديانة من الديانات لا يعمل أتباعها بالتقليد؟ كل ديانة من الديانات أتباع هذه الديانة لا بد أن يرجعوا إلى علماء ديانتهم، إلى المتخصصين في ديانتهم. ولذلك هذه القضية ليست خاصة بالشيعة فقط، هذه قضية موجودة في كل جانب من جوانب الحياة. والسبب في ذلك أن الناس على مستويات مختلفة، هناك ناس متخصصون وهناك ناس غير متخصصين، وغير المتخصص لابد أن يرجع إلى المتخصص. وأعتقد أن القضية بهذا التصوير تكون واضحة وجلية وبينة. هذا بالمستوى العام. بالمستوى الخاص هناك سؤال يطرح نفسه، هل أن التقليد مسألة عقائدية أم أن التقليد مسألة فقهية؟ التقليد في أصله مسألة عقائدية، يعني نحن إذا أردنا مثلا أن نكتب كتابا في العقائد وأن نكتب كتابا في الفقه، ونريد أن نبوب موضوعات العقائد ونبوب موضوعات الفقه، مسألة التقليد أين توضع؟ هل توضع في باب العقائد أو توضع في باب الفقه؟ التقليد في أصله بهذا البيان الموجز الذي أشرت إليه يوضع في باب العقائد. لماذا؟ لأنه هو من فروع باب الإمامة. والتقليد في حقيقته في أصله كان موجودا حتى في زمان الأئمة. التقليد كان موجودا في زمان الأئمة، يعني الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مثلا لما يأمرون الناس بالرجوع إلى زرارة، أو يأمرون الناس بالرجوع مثلا إلى المفضل ابن عمر، أو يأمرون الناس بالرجوع إلى أبان ابن تغلب، والإمام يقول له اجلس في المسجد وافت الناس فإني أحب أن يرى مثلك في الناس، أو حينما الإمام يرجع الناس إلى زكريا ابن آدم ويقول إنه المأمون على الدين والدنيا وهكذا. صحيح إن الإمام الأصل موجود، وإن تعيين الشخص كان من قبل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لكن نحن لو رجعنا إلى حياة الصحابة، إلى حياة الصحابة، ليس عندهم جواب لكل مسألة قد أخذوا بشكل مباشر من الإمام. بعض المسائل عندهم أجوبة مباشرة من الإمام عليها، ولكن بعض المسائل عندهم قواعد عامة، وهم يفرعون القواعد العامة يطبقونها على مسائل أخرى، فحينما يرجع الناس إليهم فهم لا ينقلون كلاما مباشرا عن الإمام في كل مسألة. في مجموعة من المسائل نعم ينقلون كلام الأئمة، لكن في مسائل أخرى إنما يعتمدون على قواعد عامة رواها صحابة الأئمة عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك الأئمة قالوا أنه علينا الأصول وعليكم الفروع، نحن نؤصل لكم الأصول وأنتم تفرعون الفروع على هذه الأصول وعلى هذه القواعد. وهذه صورة مصغرة من موضوع التقليد. صحيح إن الإمام موجود، وإن الكثير من المسائل الإمام أجاب عليها بشكل قطعي وواضح، ولكن هناك جانب من الأمور يكون لصحابة الأئمة عملية التطبيق، تطبيق القواعد العامة على المصادق الموجودة في حياة الناس. وهذه هي صورة من صور التقليد كانت موجودة في زمان الأئمة. قد يقول قائل مثلا العلماء الإخباريون، المدرسة الإخبارية، طبعا لا يوجد فرق كبير بين المدرسة الإخبارية والمدرسة الأصولية. ربما يتصور البعض أن هناك فارق كبير بين المدرسة الأصولية والمدرسة الإخبارية في الوسط الشيعي، لا يوجد هناك فارق كبير لا في باب المعتقدات ولا في باب الأحكام الشرعية ولا في باب التفسير ولا في أي باب من الأبواب الأخرى. غاية ما في الأمر هناك اختلاف في بعض المسائل الجزئية في طريقة البحث العلمي، لا أكثر من ذلك، مسائل نظرية محدودة. لكن هذا الاختلاف الكبير الذي قد نجد آثاره واضحة في كتب التاريخ، السبب هو التعصب. مثل ما الآن توجد مثلا أحزاب وتختلف، الاختلاف الموجود غاية ما فيه هو التعصب، هو التعصب وأن يحمل بعضهم على البعض الآخر، والكلام موجود في بطون الكتب لا أريد إثارته. لكن المدرسة الإخبارية المعروف عنها أنها لا تؤمن بالتقليد، يقولون بأن الإخباريين لا يقلدون. هذه الكلمة الناس يسمعون بها، يقولون بأن الإخباريين لا يقلدون. المدرسة الإخبارية لا تقلد، ليس المقصود أن الناس الذين يتبعون هذه المدرسة الإخبارية لا يرجعون إلى علمائهم، وإنما القضية في المصطلح. الإخباريون يقولون بأن التقليد لا يكون إلا للمعصوم. لماذا؟ يقولون لأنك حينما تريد أن تقلد يجب أن تقلد شخصا معصوما، وإلا إذا كان ليس معصوما فإن أفعاله يحتمل فيها الخطأ والصواب، وإن أقواله يحتمل فيها الخطأ والصواب، فحينئذ تقليدك سيحتمل فيه الخطأ والصواب، فالتقليد لا يصح إلا للمعصوم. يقولون بأن التقليد خاص ومخصوص بالمعصوم. المصطلح، ماذا يفعل أتباع المدرسة الإخبارية في مثل هذا الزمان؟ يقولون يرجعون إلى علمائهم، وهناك لدى العلماء الإخباريين رسائل عملية ويعملون بها. القضية إذن قضية في المصطلح، مسائل نظرية. أما مثلا ما يقال بأن الإخباريين لا يقلدون فهذا لا نصيب له من الصحة، وإلا كيف يعمل يعني بشكل عام عامة الإخباريين؟ يعملون بالرجوع إلى علمائهم. وللعلماء الإخباريون، على سبيل المثال هذا الكتاب المعروف، كتاب وسائل الشيعة، والذي هو المرجع الحديثي الأول لكل العلماء الأصوليون والإخباريون منهم على السواء. إذا أردت أن تقرأ مقدمة الكتاب، الكتاب كبير يتألف من 20 جلد، إذا أردت أن تقرأ مقدمة الكتاب، الشيخ الحر العاملي يقول أنا كتبت هذا الكتاب لأي شيء؟ لنفسي ولعائلتي، عبارة عن رسالة عملية. أنا كتبت هذا الكتاب لنفسي ولعائلتي، فهو عبارة عن رسالة عملية. وهكذا سائر العلماء الآخرين. مقصودي أن مسألة التقليد هي مسألة إنسانية ومسألة فطرية ومسألة حياتية، وما يثار من لغط هنا وهناك بأن التقليد العلماء هذا تقليد أعمى، هؤلاء نفسهم الذين يقولون هذه الكلمات ويكتبون مثلا في الإنترنت في المواقع المختلفة مثل هذا الكلام، هؤلاء هم أيضا يقلدون غيرهم. إذا كان هذا الذي يكتب صحفي، إذا كان يعمل في مؤسسة صحفية، فهناك قانون، هناك تعليمات. حينما درس فن الصحافة ودرس العلوم والنظريات، ألا يتبعها الآن حينما يكتب؟ هو هذا التقليد، هناك منهج يتبعه. لماذا حينما يكون الكلام عن الأحكام الشرعية ويكون الكلام في جانب الدين يكون الكلام عن تقليد أعمى؟ لماذا في بقية أبواب الحياة والحقول المختلفة يكون هناك التقليد ليس أعمى؟ حينما يكون الكلام عن الدين والأحكام الشرعية يكون التقليد أعمى، لكن حينما يكون في بقية أبواب الحياة في مختلف صنوف الحياة لا يقال بأن التقليد أعمى. مثلا حينما يكون التقليد مثلا في الموضة، هذه الصيحات، لا تجد إن أحدا يقول هذا تقليد أعمى، بل لو إن أحدا اعترض لقيل هذا الاعتراض تدخل في حريات الناس. فلماذا يكون الاعتراض هنا أو إذا قلنا بأنه تقليد أعمى مع إن نفس أصحاب الموضة يقولون بأن هذا التقليد هو تقليد أعمى؟ يعني الآن في نفس الثقافة الغربية هناك الكثير من الكتاب والمفكرين في الغرب حينما يتحدثون عن هذه الصيحات والصرعات والموضات التي تخرج يقولون بأن اتباع هذه الصيحات والصرعات والموضات هو تقليد أعمى. لو قال قائل بهذا لقيل هذا اعتداء على حريات الناس. فلماذا حينما يكون التقليد وفقا لأسس وضوابط علمية ومعتقدية في الدين يسمى هذا التقليد بأنه تقليد أعمى؟ التقليد قضية واضحة وبديهية وموجودة في حياة الناس في جميع الجوانب. وقلت قبل قليل ما يقال عن الإخباريين بأنهم لا يقلدون، هذا الكلام ليس صحيحا، وإنما القضية في المصطلح. فإن الإخباريين يقولون بأن التقليد لا يجوز إلا للمعصوم، لأنك حينما تقلد لابد أن يكون تقليدك صحيحا لعامل يكون عمله معصوما لا خطأ فيه لا شبهة فيه. في زمان الغيبة ماذا يفعلون؟ يقولون بأن الناس ترجع إلى علمائها فتعمل بما يقولون، وهذا هو التقليد. ولذلك التقليد ماذا يعرفه الفقهاء أو العلماء؟ التقليد هو عمل الإنسان وفقا لفتوى فقيه معين. فقيه من الفقهاء أصدر فتوى، أصدر أحكاما، فعمل الإنسان وفقا لهذه الأحكام هو هذا الذي يسمى بالتقليد، وهو الرجوع إلى أهل الخبرة. وبعبارة أدق إن التقليد هو مصحح للعمل. لذلك العلماء يقولون بأن الإنسان حتى لو لم يكن مقلدا في نيته لفقيه من الفقهاء لكن عمله كان مطابقا لفتاوى الفقهاء الصحيحة فإن عمله صحيح ولا يحتاج إلى أن ينوي التقليد في نفسه، لأن ميزان تصحيح العمل قد حصل باعتبار أن أعماله مطابقة للفتاوى الصحيحة. فلما كانت أعماله مطابقة للفتاوى الصحيحة فعمله صحيح. لذلك يقولون بأن التقليد هو في حقيقته مصحح للعمل. فحينما يعمل الإنسان وفقا لرأي فقيه من الفقهاء فإنما يقوم بعملية تصحيح لعمله، يريد أن يكون عمله صحيحا. قطعا نحن في زمان الغيبة لا يوجد هناك فقيه من فقهاء الشيعة من يقطع بأن فتاواه بأن ما بينه في كتابه الفقهي في رسالته العملية جميع ما قاله صحيح 100% مطابق للواقع 100%، وإنما هو يبذل غاية جهده، يبذل أقصى ما يمكن أن يبذله من جهد وبحث علمي كي يصل إلى رأي فقهي، وهذا الرأي الفقهي يضعه بين أيدي الناس. قد يكون مصيبا للواقع وقد يكون ليس مصيبا للواقع، لكنه قد بذل تمام جهده، يعني قد برئت ذمته في البحث. لذلك هناك شرط عند الفقهاء، لابد أن تبرأ ذمة الفقيه. الآن نحن نقرأ في بدايات الرسائل العملية يقولون مثلا العمل بهذه الرسالة العملية مبرئ للذمة إن شاء الله تعالى، يقول العمل بهذه الرسالة مجزئ أو مبرئ للذمة. متى يكون العمل بالرسالة مبرئا للذمة؟ بشرط أن يكون الفقيه الذي كتب هذه الرسالة هو أيضا قد برئت ذمته من جهة البحث. نحن بحاجة إلى نوعين من براءة الذمة. براءة الذمة الأولى أن الفقيه قد برئت ذمته. متى تبرأ ذمة الفقيه؟ إذا بذل أقصى جهده وبحث تمام البحث ولم يأل جهدا، لم يترك بابا من الأبواب من أبواب البحث إلا وطرقه إلى أن وصل إلى هذا الرأي، إلى أن وصل إلى هذه النتيجة. لو كان هناك دليل محتمل ليس بيده لا يحق له أن يعطي رأيا حتى يصل إلى ذلك الدليل ويطلع عليه ويقلب الآراء حوله. إذا ما أتم بحثه فإن ذمته قد برئت من الجهة البحثية، فيقدم الرسالة للناس. الناس حينما يعتقدون بسلامة هذا الفقيه وحينما يطمئنون لهذا الفقيه، فحينئذ إذا عملوا برسالته العملية وبما أصدره من آراء فقهية تكون ذمتهم قد برئت، سواء كانت هذه الأحكام والفتاوى مطابقة للواقع أم لم تكن مطابقة للواقع. مرادي مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع، يعني هي الأحكام التي يريدها الإمام المعصوم أو لا يريدها الإمام المعصوم. السبب في ذلك أن باب العلم بالواقع مسدود، لأنه لا طريق للفقهاء للوصول إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه كي يسألوه عن الواقع، فالباب مسدود أمامهم. فحينئذ حينما يكون الباب مسدودا يكون البحث فيما يمكن أن نبحث فيه، ويكون البحث في الأبواب وفي الجهات التي من خلالها يمكن للإنسان أن يصل إلى نتيجة مناسبة. هذه جهة ثانية من جهات البحث حول التقليد. جهة ثالثة أو نقطة ثالثة، الكلام في أدلة التقليد، وإن كان هو هذا الكلام المتقدم الذي ذكرته يمكن أن يكون دليلا على التقليد، لأن الدليل على التقليد في أصله، أنا قلت قبل قليل، التقليد في أصله مسألة عقائدية تقع في موضوع الإمامة. حينما نبحث مبحث الإمامة في العقائد فنقول فإن الإمام يحضر ويغيب، هناك إمام حاضر وهناك إمام غائب، فإذا غاب الإمام إلى من نرجع؟ نرجع إلى الفقهاء، نرجع إلى العلماء. فهذه المسألة متفرعة عن مسألة العقيدة بالإمامة، ومسألة العقيدة بالإمامة يتفرع عليها إمام حاضر وإمام غائب، فإذا وصل الكلام إلى الغيبة ينتقل الحديث إلى موضوع التقليد. التفريعات في مسألة التقليد، مثلا هل يجوز تقليد الميت ابتداء؟ مثلا هل يجوز البقاء على تقليد الميت؟ مثلا هل يجوز تقليد غير البالغ الذي يصل إلى مرتبة الاجتهاد ولم يكن بالغا، هل يجوز تقليده؟ وغير ذلك من المسائل. هذه التفريعات لا تدخل في باب العقائد، هذه التفريعات تفريعات فقهية، هذه التفريعات تفريعات فقهية، ويكون التقليد فيها أيضا. أما في أصل التقليد فلا يكون هناك تقليد، لأننا لو قلدنا في التقليد لوقعنا في الدور، وحينئذ إذا وقعنا في الدور صار الكلام وصارت النتيجة باطلة. فالتقليد مسألة عقائدية، ولكن التفريعات في مسائل التقليد تقع في دائرة الفقه وتقع في دائرة التشريع. المسألة الثالثة التي أردت الإشارة إليها، أشير إلى بعض من النصوص التي تتعلق بهذا الموضوع. من هذه النصوص التي تتعلق بموضوع التقليد، طبعا العلماء ذكروا جملة من الآيات القرآنية الكريمة التي استفادوا منها مسألة التقليد ومسألة الرجوع إلى العلماء. مثلا الآية فاسألوا أهل الذكر، وأنا لا أريد أن أقف عند هذه الآية، لكن من العلماء من اعتبر هذه الآية من الآيات الدالة على هذا الموضوع، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر، يعني ارجعوا إلى أهل الخبرة. لا أريد الوقوف عند هذه الآية، وإنما أقف عند آية واضحة وصريحة، وهي الآية المعروفة بآية النفر، هي الآية الثانية والعشرون بعد المئة من سورة التوبة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الآية واضحة وصريحة تتحدث عن عامة المؤمنين وتتحدث عن مجموعة من المؤمنين، لذلك أنا ما وقفت عند الآية فاسألوا أهل الذكر باعتبار أن هذه الآية خاصة بأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإن كان يمكن الاستدلال بها في هذا الموطن، لكن هذه الآية أكثر وضوحا وأكثر صراحة في موضوع التقليد. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هذه الطائفة ماذا تفعل؟ ليتفقهوا في الدين، يطلبوا العلم، ثم ماذا؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالحديث عن المؤمنين بشكل عام، ليس الحديث هنا عن معصوم، الحديث عن المؤمنين بشكل عام، ولا بد من مجموعة من المؤمنين أن تتفقه، ثم ماذا تعمل؟ ثم ترجع إلى قومها ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فهذه الآية صريحة وواضحة في موضوع التقليد وفي موضوع الفقاهة والعلم. يعني نحن الآن في زمان الغيبة، ماذا نصنع؟ لابد من وجود مجموعة أو طائفة متفقهة، وهذه الطائفة وهذه المجموعة المتفقهة يعود الناس إليها في دينها وفي أمور شريعتها. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأعتقد بأن الآية واضحة وصريحة جدا في هذا المضمون، فهذه آية من الكتاب الكريم. وأما الروايات الشريفة فالروايات عديدة في هذا الباب، فقط أشير إلى الرواية المشهورة والمعروفة والتي ربما يحفظها الكثير من المشاهدين. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لمولاه مخالفا لأمر هواه فللعوام أن يقلدوه. يعني هناك فقهاء، وهؤلاء الفقهاء يمتازون بمجموعة من الصفات أشارت إليها الرواية. الرواية طبعا هذه يرويها إمامنا الزاكي العسكري، إمامنا الحسن العسكري، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لمولاه مخالفا لأمر هواه فللعوام أي يقلدوه. الرواية واضحة، حديث عن فقهاء بأوصاف معينة، والحديث كذلك عن موضوع التقليد فللعوام أن يقلدوا. ولا أعتقد أن هذه الرواية هذا المقطع بالذات بحاجة إلى شرح كثير، فهو واضح الدلالة، وأعتقد أن معانيه واضحة للمشاهدين وللمستمعين. طبعا هناك روايات كثيرة جدا يمكن الاستدلال بها في هذا الباب، لكنني لا أريد التطويل والتفصيل أكثر من ذلك في باب الاستدلال بالنصوص. فالآن اتضح عندنا أولا الفكرة الأساسية عن التقليد، وثانيا أشرت إلى آية من كتاب الله وإلى نص روي عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وبذلك أعتقد أن الصورة باتت واضحة في مسألة التقليد، والعقل يحكم بذلك، الضرورة تحكم بذلك. يعني الإنسان إذا كان مهتما لأمر دينه فماذا يصنع بغض النظر عن كل كلامي الذي قلته؟ إذا كان الإنسان مهتما لأمر دينه فماذا يصنع؟ الآن تواجهه في الحياة أمور كثيرة، الإنسان يهتم لأمر دينه، هذا أولا، وثانيا تواجهه في الحياة أمور كثيرة، وثالثا هو يعلم بأن للدين حكم في هذه الأمور ككل الأديان الأخرى. الأديان الأخرى أيضا لها آراء ولها أقوال ولها معتقدات في مختلف شؤون الحياة. فإذا كان الإنسان مهتما لأمر دينه هذا أولا، وطبيعة الحياة تواجهه الكثير من الأمور والمشاكل، وطبيعة الدين أن له رأيا، أن له قولا في كل هذه الأمور، فماذا يصنع الإنسان حينئذ؟ فهو في حالتين، إما أن يكون صاحب اختصاص في أمور الدين ويعرف رأي الدين في هذه الأمور، وحينئذ لا يحتاج إلى التقليد. وإذا لم يكن صاحب اختصاص ولم يكن صاحب علم ولم يكن صاحب اطلاع فماذا يصنع؟ أليس الضرورة تحكم عليه بأن يبحث عن شخص متخصص مطلع عارف بأمور الدين حتى يرجع إليه؟ وذلك هو التقليد الذي نتحدث عنه، وهو التقليد الذي نعتقد فيه. طبعا الكلام عن التقليد الموجود في الرسائل العملية، أو الكلام الذي تحدثت عنه الآن، أو الكلام الذي تدور حوله الأسئلة، والأسئلة التي دفعتني للإجابة عليها، إنما تدور حول التقليد في المسائل الشرعية، في المسائل الفقهية. المسائل الفقهية، المسائل الشرعية تقسم على نحوين، هناك ما تسمى بالمسائل الضرورية، وهناك ما تسمى بالمسائل النظرية. المسائل الضرورية من الأمور الشرعية هذه لا تقليد فيها. مثلا يمكن أن نقول، يمكن أن يسأل السائل ما هي المسائل الضرورية في الأحكام الشرعية؟ مسائل الضرورية يمكن أن أقرب المعنى فأقول نفس العناوين الموجودة في أبواب الرسالة العملية. مثلا حينما تأتي إلى العنوان باب الصلاة، ما المراد من باب الصلاة؟ يعني هذا الباب الذي يبحث في موضوع الصلاة، الصلاة التي هي واجبة، الصلوات الخمسة الواجبة. كل مسلم، كل مؤمن يعلم بأن الصلاة واجبة، فهذه لا نحتاج فيها إلى تقليد، لأنها هذه مسألة ضرورية علمت بالضرورة، بضرورة الدين. لا يوجد مسلم لا يعلم بأن الصلاة واجبة وأن الصلوات الواجبة هي الصلوات الخمس، هذه قضية ضرورية معلومة بضرورة الدين، فلا نحتاج إلى التقليد فيها، لأنه ما علم بالضرورة كان علما قطعيا. التقليد إنما يكون في أي الأمور؟ في الأمور التي لا تكون قطعية بالنسبة لنا، وهي الأمور النظرية. أمور نظرية يعني بحاجة إلى نظر، بحاجة إلى بحث، بحاجة إلى استدلال، هذه الأمور النظرية. أما وجوب الصلاة في وسط المؤمنين، في وسط أهل الإسلام، لا يوجد هناك حاجة للمسلم أن يأتي بدليل ويستدل على وجوب الصلاة، لأنها من الضرورات ومن المسلمات. فالمسائل الضرورية لا تقليد فيها، مثلا وجوب صيام شهر رمضان، هذه من المسائل الواضحة عند أهل الدين، لا نحتاج فيها إلى التقليد. نعم نحتاج إلى التقليد في تفصيلات أحكام الصيام، مثلا المفطرات، ما هي المفطرات؟ هل أن هذا الدخان، دخان السجائر، هل هو مفطر أو غير مفطر؟ هذه مسألة نحتاج الرجوع فيها إلى الفقيه. هذا الغبار الغليظ أو الغبار غير الغليظ، هل هو مفطر أو غير مفطر؟ حينما نتناول الأدوية عن طريق التزريق، هل هي مفطرة أو غير مفطرة؟ هذه مسائل نحتاج فيها إلى التقليد، لأن هذه المسائل مسائل نظرية وليست ضرورية، غير معلومة بالضرورة من الدين، هذه تحتاج إلى نظر، تسمى بالمسائل النظرية لأنها بحاجة إلى نظر، بحاجة إلى نظر يعني بحاجة إلى بحث، بحاجة إلى دراسة، بحاجة إلى استدلال، إلى تقصي وبحث حول الآراء التي قيلت حول هذه القضية. فالتقليد إنما يكون في المسائل غير الضرورية، في المسائل النظرية، أما المسائل الضرورية فلا مجال للتقليد فيها، لأن الإنسان هو عالم بها بالضرورة ولا يحتاج أن يسأل عنها. وبالنسبة للمسائل النظرية هناك شقان، هناك ما يسمى بالحكم وهناك ما يسمى بموضوع الحكم. أيضا موضوعات الأحكام لا تقليد فيها، موضوعات الأحكام هي مجموعة الأمور التي لو اجتمعت تتحقق فيها فعلية الحكم، يعني الأمور التي يطبق فيها الحكم في الواقع الخارجي، هذه لا تقليد فيها. تشخيص الموضوعات في الخارج، مثلا حينما ترجع إلى الفقيه فتجد بأن الفقيه يقول مثلا، يقول بطهارة الفقاع مثلا أو بطهارة الخمر، هناك من الفقهاء من يقولون بذلك، فتجد بأن الفقيه يقول مثلا بطهارة الخمر مثلا، طهارة الخمر لا تعني حليته، هناك فارق بين حكم التحريم وحكم التنجيس والتطهير، الخمر بالإجماع حرام، لكن هناك من الفقهاء مثلا من يقول بطهارة الخمر، وإن كان الأكثر والرأي المشهور القول بنجاسة الخمر، لكن هناك من يقول بطهارة الخمر مثلا، هذا يقلد فيه، يرجع إلى الفقيه في هذا الأمر. لكن لو كان هناك سائل موجود عندك في زجاجة أو في قدح، فهنا أنت لا تقلد الفقيه بالحكم على هذا السائل، مثلا أنت تعتقد بأن هذا السائل ماء، وربما آخر يعتقد بأنه خمر، فهل ترجع إلى الفقيه فتسأله بأن هذا السائل هو ماء أو خمر؟ هذه المسألة لا تقليد فيها، هذه المسألة أنت تشخصها. نعم ربما قد ترجع إلى الكيميائي، وحينئذ أنت تقلد الكيميائي في تشخيص الموضوع، ترجع إلى الكيميائي ليشخص لك هذا السائل هل هو ماء أو خمر، هل هو مسكر أو غير مسكر. قد تكون بعض موضوعات الأحكام، هذا لا يعني أننا لا يجوز لنا أن نقلد الفقهاء في موضوعات الأحكام، يجوز للمكلف أن يقلد الفقيه في موضوعات الأحكام، لكن هل هو واجب عليه أن يقلد في موضوعات الأحكام؟ لا يجب عليه أن يقلد في موضوعات الأحكام. إذن التقليد المسائل الضرورية لا تقليد فيها، التقليد في المسائل النظرية، المسائل النظرية أيضا فيها الأحكام وفيها موضوعات الأحكام، التقليد يكون في دائرة الأحكام النظرية، أما موضوعات الأحكام لا يجب التقليد فيها. لو أراد المكلف أن يقلد الفقيه في موضوعات الأحكام؟ لا إشكال في ذلك، خصوصا إذا كان يعتقد بأن الفقيه أكثر خبرة منه في تشخيص موضوعات الأحكام. قد تكون بعض الأحيان بعض موضوعات الأحكام خصوصا ما يتعلق بمصالح الأمة بشكل عام، مثل المواقف السياسية أو المواقف الاجتماعية العامة، أو أمور تتعلق مثلا بالحرب أو بالسلم أو بغير ذلك من الأمور الكبيرة التي تتوقف عليها حياة الأمة، تشخيص الموضوعات في هذه المسائل يكون بيد الفقهاء، وقد يحتاج الفقهاء أيضا في تشخيص هذه الأحكام إلى الخبراء والمستشارين، وبالتالي فإن المقلد يقلد الفقيه في موضوعات الأحكام في مثل هذه المسائل. لكن بشكل عام فإن التقليد إنما يكون في الأحكام النظرية بعيدا عن موضوعات الأحكام، ولو أراد المكلف أن يقلد الفقيه في موضوعات الأحكام لا إشكال في ذلك. لكن من هنا تتضح لنا ما المراد من مقولة التقليد. إذن هي قضية خبروية. تلاحظون أننا شخصنا أن التقليد في الأحكام النظرية، يعني في الأحكام التي تحتاج إلى بحث واستدلال وتحتاج إلى مراجعة وتحتاج إلى دراسة وإلى تقليب الآراء وإلى مراجعة جميع الأدلة ومراجعة القواعد والأصول وغير ذلك مما هو داخل في دائرة البحث الفقهي وفي دائرة البحث الفتوائي وفي دائرة البحث العلمي. من هنا تتضح القضية أن التقليد هو رجوع إلى ذوي الخبرة، وهذه قضية علمية 100%. مثل ما يرجع لأصحاب الخبرة في مختلف التخصصات والشؤونات ويكون الرجوع إليهم محض قضية علمية 100%، الرجوع أيضا إلى العلماء وإلى الفقهاء في هذه القضية قضية علمية 100%. لذلك التقليد إذا فهم بهذه الصورة أعتقد أن الأمر يكون واضحا وجليا وبينا. ومع ذلك إذا كان هناك تفاصيل أخرى يا أبا مهدي أنا بالخدمة لبيانها.
أحسنت مولانا.
أحسن الله عليكم جميعا.
سماعة الشيخ سلام عليكم.
عليكم السلام سيدنا.
مولاي إنه أعيد أعرف يعني إنه ما هي مواصفات وشرائط مرجع التقليد؟
مواصفات مرجع التقليد أو شرائط مرجع التقليد معروفة يعني وواضحة ومكتوبة في الرسائل العملية بشكل واضح، يمكن أن نعددها. أول شرط من شرائط مرجع التقليد هو البلوغ. أول شرط هو البلوغ، أن يكون بالغا. لذلك لا يجوز ولا يصح تقليد غير البالغ. ربما قد يسأل المستمع فيقول يعني هل هناك مثلا أطفال غير بالغين يصلون إلى مرتبة الفقهاء؟ نعم، هذا وقع في التاريخ، هذا ليس غريبا. العلامة الحلي رحمة الله عليه معروف في كتب التراجم في كتب التاريخ أنه بلغ الاجتهاد وهو في سن 10، وخاله المحقق الحلي كان خاله وكان أستاذه أيضا معروف أنه بلغ الاجتهاد وهو في سن 10، حتى ينقلون من الطرائف عن العلامة الحلي وهو كان في سن 10. طبعا في سن 10 هو غير مكلف لأنه لم يصل إلى سن البلوغ، وبلغ إلى درجة الفقاهة إلى درجة الاجتهاد، وكان يحضر مجلس درسه في البيت، في بيته كان يدرس، يحضر مجلس درسه كبار العلماء، علماء كبار يحضرون مجلس درسه، ومنهم من شابت لحيته وهو طفل صغير كان عمره 10 سنوات. من الطرائف التي تنقل أنه أحد المرات جاء بعض العلماء لزيارته، فطرق الباب، فتح الباب والده المطهر الحلي، لذلك العلامة يسمى بابن المطهر، والده هو المطهر الحلي. فتح المطهر الحلي الباب وأدخلهم، فذهب يبحث عن ولده فلم يجده في الدار، خرج إلى الشارع. كان هناك مجموعة من الصبية يلعبون في الشارع، وكان العلامة واقف ينظر إليهم، فلما رأى أباه أقبل عرف أن هناك مجموعة من الأشخاص قد جاءوا لزيارته، كان بانتظارهم، فأراد أن يمازح أباه، فماذا صنع؟ قرأ لأبيه آيات السجدة الواجبة، هو بالنسبة له هو صغير غير مكلف، فلما قرأ آية السجدة الواجبة أبوه استمع إلى الآية، فيجب عليه أن يسجد، فسجد وفر من بين يدي أبيه، وكلما أراد أن يدركه يقرأ له آية السجدة الواجبة فيسجد وهو يفر من بين يدي أبيه. مرادي أنه في التأريخ موجودة مثل هذه الحالات، أن هناك من بلغ الاجتهاد قبل سن البلوغ. فالصفة الأولى من صفات مراجع التقليد أو مرجع التقليد هو البلوغ، والبلوغ له تفصيل مذكور، أنا لا أريد هنا الدخول في كل التفصيلات الشرعية. فأول صفة صفة البلوغ. الصفة الثانية صفة العقل، صفة العاقلية، أن يكون عاقلا. طبعا المراد من العقل هنا العقل الذي هو في قبال الجنون، وإلا العقل له عدة معاني وعدة دلالات، لكن المراد من صفة العقل هنا هي الصفة التي تكون في مواجهة المجنون، صفة العقل التي هي قيد التكليف. فقد يكون الإنسان بالغا ولكن ليس مكلفا، لماذا؟ لجنونه، فلا بد أن يكون بالغا، الصفة الثانية عاقلا. فباجتماع البلوغ والعقل يكون الإنسان حينئذ مكلفا. الصفة الثالثة صفة الحياة، لا بد أن يكون حيا، فقد يكون الإنسان بالغا وعاقلا لكنه جثة هامدة ميتا قد مات. فهناك شرط ثالث وهو شرط الحياة. وعلى هذه المسألة يتفرع الكلام، بأنه هل يجوز تقليد الميت ابتداء أو لا يجوز، والمسألة فيها أخذ ورد. لكن بشكل عام نحن حينما نقرأ النصوص، لما مثلا نأتي إلى هذا النص، فأما من كان من الفقهاء، الشيء المتبادر إلى الذهن يعني فقهاء أحياء، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه إلى أن يقول فللعوام أي يقلده، الذي يفهم من النص أنه فقهاء أحياء وليس فقهاء في القبور، فمن هنا تشترط الحياة في مرجع التقليد. البلوغ والعقل والحياة وأيضا الذكورة، اشتراط الذكورة أو الرجولة، اشتراط أن يكون رجلا، وهذا معروف في الوسط الفقهي أنه المرأة يمكن أن تكون فقيهة وهي تعمل برأيها، ولكن الشيء المعروف في الوسط الفقهي أن التقليد لا يصح من النساء، يعني لا يصح للمكلف رجلا كان أو امرأة أن يقلد من امرأة، أن يقلد امرأة، وإنما من صفات مرجع التقليد صفة الرجولة أو الذكورة. وهذا موضوع أيضا فيه تفصيل ولا أريد الخوض هنا فيه. أيضا من صفات مرجع التقليد صفة الإيمان، والمراد من صفة الإيمان بحسب التعبير الفقهي الدقيق الإيمان هكذا يعرفه فقهاؤنا هو الكون على المذهب الاثني عشري. الكون على المذهب الاثني عشري هو هذا الإيمان. قبل قليل نحن أشرنا إلى المدرسة الأصولية والمدرسة الإخبارية. المدرسة الأصولية والمدرسة الإخبارية ينطبق عليها هذا التعريف وهو الكون على المذهب الاثني عشري. لذلك أنا قلت بأنه لا توجد هناك فوارق كبيرة بين المدرستين. الكون على المذهب الاثني عشري هو هذا الإيمان، هذا هو التعريف الدقيق. وطبعا هذا التعريف مستل من مئات من النصوص الواردة عن المعصومين، إن لم تكن كل النصوص الواردة عن المعصومين تشير إلى هذه الدلالة وإلى هذا المعنى، أن الإيمان هو الكون على المذهب الاثني عشري فقط. هناك صفة أخرى أيضا، أن لا يقل ضبطه عن المتعارف، يعني الذاكرة الحافظة، الضبط، السيطرة على جهازه العصبي، الوضع الإنساني له، الوضع الجسمي، الوضع الصحي، الوضع الذهني، أن يكون بالنحو المتعارف بين الناس، لا أن يكون أقل من ذلك، مثلا لا أن يكون فاقد الذاكرة، مثلا لا أن يكون غير قادر على التركيز الفكري، لا أن يكون يعني عديم الحافظة. لابد أن تكون عنده حافظة بالحد المتعارف عند عامة الناس، أن تكون عنده ذاكرة. طبعا الذاكرة غير الحافظة، الذاكرة غير الحافظة، الذاكرة هي المكان الذي تخزن فيه المعلومات، والتي إذا أراد أن يتذكرها فهو يتذكرها من خلال الرجوع إلى هذا المخزن، إلى هذه الخزانة. أما الحافظة، الحافظة هي المكان الذي تكون فيه المعلومات التي يحتاجها الإنسان بشكل دائم. يعني مثلا الإنسان يحتاج إلى معلومات يومية، مثلا أن الإنسان يحتاج إلى أنه إذا استيقظ صباحا مثلا أن يذهب كي يتوضأ، أو أن يغسل وجهه، أو ينظف أسنانه، أو يقوم ما يقوم بأمور اعتيادية في الحياة اليومية. هذه الأمور تكون في الحافظة. بعض الناس يمكن أن يفقدوا هذه الحافظة، هذه غير الذاكرة التي هي مخزن للمعلومات. يعني أن تكون ذاكرته، أن تكون حافظته، أن يكون تركيزه الذهني، أن تكون طريقة تفكيره كما هو عليه عامة الناس، لا أن يكون متفوقا عليهم ولا أن يكون أقل منهم. لذلك يقولون أن لا يقل ضبطه عن المتعارف. ثم بعد ذلك تأتينا صفة أخرى وهي صفة الفقاهة، أن يكون فقيها، وهذا هو السبب الذي لأجله يرجع الناس إليه، باب الخبرة. الأوصاف الأولى التي ذكرتها يمكن أن تتوفر في أكثر الناس، لكن أين صفة الخبرة؟ صفة الخبرة هي صفة الفقاهة، والتي قد يعبر عنها في بعض الكتب بالاجتهاد وفي بعض الكتب بالفقاهة. صفة الفقاهة أن يكون فقيها، والفقاهة لها تعريف ولها شرائط، ونحن الآن لسنا بصدد الحديث عن الفقاهة. هناك صفة أخرى وهي صفة الأعلمية، وهذه إن أمكن أن نتأكد منها، إن أمكن أن نضبطها، فالعقل يحكم قبل الشر بأنه يجب تقليد الأعلم، لكن إن لم نتمكن من ضبطها فحينئذ يحق للمكلف أن يقلد أي فقيه من الفقهاء المعروفين. وهذا الأمر أنا بينته فيما مر من برامج متقدمة عبر هذه القناة، من أن الفقهاء الذين عرفوا بالفقاهة وبالاجتهاد وبالعدالة في الوسط الشيعي، خصوصا يعني في المراكز الشيعية المعروفة مثل النجف مثل قم. الفقهاء الذين عرفوا برجوع الناس إليهم يجوز للناس، يجب على الناس ويجوز للناس الرجوع إليهم والعمل بأحكامهم والعمل برسائلهم العملية. طبعا إذا أمكن تشخيص الأعلم فحينئذ يجب الرجوع إلى الأعلم. تقريبا هي هذه الصفات أو الشرائط الأهم التي تذكر في الرسائل العملية وفي الكتب الفقهية. لكن هناك قضية مهمة، قضية مهمة أشير إليها، وهي قضية التمسك بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفقهاؤنا كلهم على هذا الحال. لكن هذه رواية مهمة أشير إليها. هناك رواية عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو الجزء الثاني من كتاب بحار الأنوار. الرواية ينقلها الشيخ المجلسي عن رجال الكشي، وهو من الكتب الرجالية المعروفة. الرواية عن علي بن سويد السائي. علي بن سويد السائي من أصحاب إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وأكثر من مرة كان يرسل للإمام رسالة إلى داخل السجن، لأن المدة التي سجن فيها الإمام كانت مدة زمنية طويلة. سجن الإمام الكاظم عليه السلام كان طويلا، فكان الشيعة يحتاجون إلى بعض الأمور. علي بن سويد السائي كان يتمكن من خلال علاقاته ومن خلال دفع الأموال أن يوصل بعض الرسائل إلى الإمام الكاظم. هذه الرواية هنا، هذا المقطع، مقطع من رسالة بعثها الإمام الكاظم إلى علي بن سويد السائي جوابا على سؤال عن علي بن سويد السائي. قال: كتب إلي أبو الحسن الأول. أبو الحسن الأول هذا المصطلح في الحديث يعني الإمام الكاظم، كما أن أبو الحسن الثاني يعني الإمام الرضا، وأبو الحسن الثالث يعني الإمام الهادي. يعني ما تجدونه في الروايات عن أبو الحسن الثالث فهو الإمام الهادي، وعن أبو الحسن الثاني فهو الإمام الرضا، وعن أبو الحسن الأول أو عن أبو الحسن الماضي فهو الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. عن علي بن سويد السائي قال: كتب إلي أبو الحسن الأول يعني الإمام الكاظم وهو في السجن. ماذا كتب إليه إمامنا الكاظم؟ وأما ما ذكرت يا علي، يعني يا علي بن سويد السائي، وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا. عن غير شيعتنا، ما المراد هنا؟ لأن هناك من ربما قد يقال بأنه من الشيعة، وما هو من الشيعة، وذلك يمكن أن تتبينه من كلامه ومن عقائده ومن أفكاره، وهذه قضية واضحة. يا علي، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم، إن تجاوزت شيعتنا، أخذت دينك عن الخائنين. يعني إما أن تأخذ من الشيعة وإما أن تأخذ من الخائنين، لا مجال آخر، وإما عن الشيعة وإما عن الخائنين. لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم. أي أمانة؟ أمانة الولاية، أمانة الإمامة. إنهم ائتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه. التحريف والتبديل واضح، هو التحريف والتبديل المعنوي. فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله وملائكته ولعنة آبائي الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة. فهناك شيعتنا وهناك الخائنون. إذا أردت أن تأخذ معالم دينك فخذها عن شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين. هناك رواية مفصلة، وهي رواية تكشف عن كثير من الحقائق ومن المضامين ومن المعاني المهمة بخصوص موضوع التقليد. هذه الرواية يرويها إمامنا الزاكي العسكري عن إمامنا الصادق عليه السلام. طبعا هذه الرواية جاءت في سياق بيان معنى الآية الشريفة من سورة البقرة والتي مر شرحها ومر بيان معانيها في حلقات برنامج قرآننا، وهي الآية 78 من سورة البقرة: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. أميون جمع لأمي، وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وقيل له أمي لأنه بقي على حاله كما خرج من بطن أمه. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. أماني أكاذيب، أماني جمع لأمنية، والأمنية هي الكذبة. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني هناك أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، فماذا يعلمون من الكتاب؟ يعلمون من الكتاب أكاذيب. كيف علموها؟ لأنهم رجعوا إلى أحبارهم وأحبارهم كذبوا عليهم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، يتوقعون بأن هذا هو الكلام الصحيح. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يعني لأحبارهم، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الأماني هي الأكاذيب، وأصل الكلمة ربما يتصور البعض أن الأماني هي الأمنيات، ما يتمناه الإنسان. الأماني جمع لأمنية، والأمنية هي الكذبة، لأن الفعل في أصله منى، منى يعني قدر. لذلك يقول منيت بكذا، يعني ابتليت، يعني قدر لي كذا. ومن الله العباد بكذا، قدر لهم كذا وكذا. أصل الفعل منى ومنية، منيت ومنية فلان، يعني قدر له، ابتلي بذلك. الكاذب قبل أن يكذب يقدر الكذبة في رأسه، لا يكذب هكذا، لا بد من ترتيب الكذبة، فترتيب الكذبة هو تقديرها. يعني ألا يقولون، يعني المثل القائل بأنه الكذب المصفط أحسن من الصدق المخربط، فلا بد أن يصفط، لا بد أن يرتب، فيقدر الكذبة بعد ذلك يكذبها. فلذلك الآية تقول ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا أكاذيب، وإنهم إلا يظنون، يتصورون أن هذه المعلومات الموجودة عندهم هي هذه حقائق. من أين جاءوا بها؟ جاءوا بها من الأحبار. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، جاءوا بهذه الأكاذيب من الأحبار وصدقوا بها ومشوا عليها. الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إمامنا الصادق، هنا يتحدث عن موضوع التقليد، باعتبار أن هؤلاء الأميون ماذا قاموا؟ قاموا بعملية التقليد. هؤلاء ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لا يملكون الخبرة. من أين يأخذون الخبرة بالكتاب؟ من الأحبار. فهذه هي عملية تقليد. لذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن هذا التقليد. الرواية طويلة، وإن كانت الرواية مهمة جدا، أنا سأقرأ الرواية ولن أقف عندها طويلا. في قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وقلت هذه هي الآية 78 من سورة البقرة. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني قال عليه السلام، يعني إمامنا الصادق. ثم قال الله تعالى: يا محمد، قال عليه السلام، ثم قال الله تعالى: يا محمد، ومن هؤلاء اليهود أميون لا يقرؤون الكتاب ولا يكتبون، كالأمي منسوب إلى أمه، أي هو كما خرج من بطن أمه، لا يقرأ ولا يكتب، لا يعلمون الكتاب المنزل من السماء ولا المتكذب به. المتكذب به يعني الذي حرفه أحبار اليهود، فهم لا يعرفون يعني الأصل ولا يعرفون الذي جاء وزور بعد ذلك، لا يعلمون الكتاب المنزل من السماء ولا المتكذب به، ولا يميزون بينهما إلا أماني، أي إلا أن يقرأ عليهم ويقال هذا كتاب الله وكلامه، يعني يكذب عليهم. لا يعرفون إن قرأ من الكتاب خلاف ما فيه، وإنهم إلا يظنون، أي ما يقرأ عليهم رؤساؤهم من تكذيب محمد صلى الله عليه وآله في نبوته وإمامة علي عليه السلام سيد عترته عليهم السلام، وهم يقلدونهم مع أنه محرم عليهم تقليدهم لأنهم كذابون ومفترون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، قال عليه السلام، قال الله تعالى: هذا القوم من اليهود كتبوا صفة زعموا أنها صفة محمد صلى الله عليه وآله، وهي خلاف صفته. في كتب اليهود القديمة كانت صفة النبي موجودة، الصفة البدنية الجسمية. لما بعث النبي من بني إسماعيل، اليهود كانوا يتوقعون سيبعث من بني إسحاق، لما بعث ماذا قام الأحبار؟ حرفوا الصفة، غيروا صفات النبي. قال الله تعالى: هذا القوم من اليهود كتبوا صفة زعموا أنها صفة محمد صلى الله عليه وآله، وهي خلاف صفته، وقالوا للمستضعفين منهم، المستضعفين يعني هؤلاء الأميون، المستضعف الذي لا يميز بين الحق والباطل، وقالوا للمستضعفين منهم: هذه صفة النبي المبعوث في آخر الزمان، أنه طويل. وما كان النبي طويلا، كان النبي مربوع القامة يميل إلى الطول، أنه طويل عظيم البدن، وما كان النبي عظيم البدن، كان النبي بعيدا ما بين المنكبين، لكنه كان متناسقا، والروايات تصف بأن صدره وبطنه كانا على خط واحد، ما كانت بطنه مرتفعة على صدره، لكنهم ماذا وصفوا؟ قالوا عظيم البدن والبطن، وقالوا أصهب الشعر، يعني أحمر، شعره أحمر، والنبي كان شعره أسود. وهذا التحريف الذي ذكر في التوراة وله مصادق أخرى كثيرة، نحن لسنا بصدد الحديث الآن عن تحريف التوراة. هذه صفة النبي المبعوث في آخر الزمان، أنه طويل عظيم البدن والبطن،
أصهب الشعر الأصهب الذي يكون في شعره الصهوبة يعني حمرة، ومحمد صلى الله عليه وآله بخلافه، وهو يجيء بعد هذا الزمان بخمسمائة سنة، يعني بعد زمان النبي، هكذا كتبوا في الكتب التي حرفوها، وهو يجيء بعد هذا الزمان بخمسمائة سنة، وإنما أرادوا بذلك لتبقى لهم على ضعفائهم رئاستهم، وتدوم لهم إصاباتهم، إصاباتهم يعني ما يصيبونه من الأموال ومن غير ذلك، ويكفوا أنفسهم مؤونة خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وخدمة علي عليه السلام وأهل خاصته يعني اتباعهم. فقال الله عز وجل: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، من هذه الصفات المحرفات التي حرفوها المخالفات لصفة محمد صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام. الويل لهم الشدة لهم من العذاب في أسوأ بقاع جهنم، وويل لهم الشدة من العذاب ثانية، لأن ويل لهم ذكرت أكثر من مرة في الآية، وويل لهم الشدة من العذاب ثانية مضافة إلى الأولى، مما يكسبونه من الأموال التي يأخذونها، إذ أثبتوا أعوامهم يعني عوامهم على الكفر بمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله والجحد لوصيه أخيه علي بن أبي طالب ولي الله. ثم قال عليه السلام، من الذي قال عليه السلام؟ إمامنا العسكري يحدثنا عن إمامنا الصادق. ثم قال عليه السلام، ثم قال الإمام العسكري عليه السلام، قال رجل للصادق عليه السلام لما سمع كلام الإمام الصادق هذا، سأل السائل: فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم، لا سبيل لهم إلى غيره، ما عندهم سبيل إلا بالرجوع إلى أحبارهم، فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم؟ يعني إذا كان الذم الذي جاء في القرآن لهؤلاء اليهود الأميون الذين رجعوا إلى أحبارهم لأنهم لا يملكون علما فاضطروا بالرجوع إلى أحبارهم، فلماذا ذمهم القرآن؟ فإذا ذمهم القرآن إذن هذا الذم يتوجه أيضا لنا نحن لشيعة أهل البيت حينما يرجعون إلى علمائهم وفقهائهم. أعيد كلام السائل، هذا الرجل الذي سأل الإمام الصادق: فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم، هذا هو التقليد الأعمى الذي يذم، لا سبيل لهم إلى غيره، فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم؟ فإن لم يجز لأولئك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء يعني للشيعة القبول من علمائهم. فقال عليه السلام، إمامنا الصادق يقول: بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة، أما من حيث استووا فإن الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم، وأما من حيث افترقوا فلا. قال: بين لي يا ابن رسول الله. قال عليه السلام: إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصريح وبأكل الحرام والرشا، الرشا جمع لرشوة، وبتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات، الشفاعات يعني الوساطات، والعنايات يعني المحسوبيات والمنسوبيات، والمصانعات يعني المجاملات. إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصريح وبأكل الحرام والرشا وبتغيير الأحكام عن واجبها، أحكام القضائية يعني، بالشفاعات والعنايات والمصانعات، وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم، يتعصبون بحسب أهوائهم، وأنهم إذا تعصبوا لأجل شخص أو على شخص أزالوا حقوق من تعصبوا عليه، وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم، يعني من يكون من أتباعهم يعطونه، ومن لا يكون من أتباعهم يحرم، وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم وظلموهم من أجلهم، وعرفوهم يقارفون المحرمات، هم يعرفون أحبارهم بهذه الصفة، واضطروا بمعارف قلوبهم، وهذه مسألة ضرورية، اضطروا يعني أنهم يعرفون ذلك بالبديهة، واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق، لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله. يعني هم إذا كانوا يعرفون علماءهم بهذه الصفة فهذه قضية بديهية لا تحتاج إلى كثير تفكير، فحينئذ إذا كانت أوصافهم هكذا فلا يمكن أن يؤتمنوا وأن يصدقوا على الله أو على الرسل، فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله، فلذلك ذمهم الله، ذم هؤلاء الأميين الذين قلدوا الأحبار الذين كانوا بهذه الأوصاف، فلذلك ذمهم لما قلدوا من قد عرفوا ومن قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه في حكاياته ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه، ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى وأشهر من أن لا تظهر لهم، وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة، وهذا الأمر ينطبق على الشيعة وعلى غيرهم، غيرهم إذا كانوا يعلمون بأن فقهاءهم يسيرون في ركاب السلطان وأن عيشتهم وحياتهم تأتي من رنين دراهم السلاطين ومن فضلات موائد السلاطين، واقرأ التاريخ، اقرأ التاريخ، أين كان فقهاء شيعة أهل البيت وأين كان فقهاء غير شيعة أهل البيت، طول التاريخ هم خدم وعبيد للسلاطين وللأمراء وللحكومات، وإلى يومك هذا، إلى يومنا هذا هم عبيد السلاطين، فكيف يصدقون في الدين ويؤخذ الدين منهم وهم يدورون الدين ما درت معايشهم، وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، هذه صفات فقهاء السوء، وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، يهلكون من هو للإصلاح مستحق لكن لأنه لا يسير برغبتهم، وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، والترفرف أو والترفق في نسخة أخرى، الترفرف يعني أن يدللوه، يرفرفونه يدللوه، والترفرف بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا، الترفرف على من تعصبوا له. تعصبوا له يعني من كان من جماعتهم من أتباعهم، وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا، وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، والترفرف بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. فمن قلد من عوامنا يعني من عوام الشيعة مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم. الرواية طويلة ولا زالت مستمرة. فأما من كان من الفقهاء، هذا النص الذي تحفظونه هو شطر من رواية طويلة مر قسم منها وبقي القسم الآخر. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه، وفي بعض النسخ مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، هذا من نص الرواية. فأما من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة، العامة يعني المخالفين لأهل البيت، فقهاؤهم فسقة لأنهم يتبعون السلاطين وفتاواهم كلها مدفوعة الأجر مقدما. فأما من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبل منهم عنا شيئا ولا كرامة، وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت، لذلك لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم، ويضعون الأشياء على غير وجوهها لقلة معرفتهم، وآخرين يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم، ومنهم قوم النصاب، والخطر هنا، ومنهم قوم النصاب لا يقدرون على القدح فينا، هم في نفوسهم يحبون أن يقدحوا في أهل البيت لكنهم بالنتيجة يعيشون فيما بين الشيعة فلا يقدرون على القدح، فيبحثون عن زوايا ويبحثون عن التفافات من قريب أو من بعيد، ومنهم قوم النصاب لا يقدرون على القدح فينا فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا تكون لهم وجاهة ومنزلة، ومنهم قوم النصاب لا يقدرون على القدح فينا فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا، حينما يلتقون بالنواصب تحت شعارات معروفة يقولون لا هذا الكلام يقوله فقط عوام الشيعة، الكلام الصحيح ليس هذا، وإنما نحن نقول كذا وكذا، والأمور واضحة والحر تكفيه الإشارة، وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيقبله المستسلمون من شيعتنا، هؤلاء الذين يتبعونهم ويصدقون به، فيقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوا. وهؤلاء ماذا يقول عنهم الإمام الصادق؟ وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد عليه اللعنة على الحسين بن علي عليهما السلام وأصحابه، هكذا يقول الإمام الصادق، وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد عليه اللعنة على الحسين بن علي عليهما السلام وأصحابه، فإنهم يعني يزيد وجيشه، فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال، وهؤلاء علماء السوء الناصبون، انتبهوا إلى هذه الصفة، الناصبون المتشبهون بأنهم لنا موالون. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المتشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا، فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. ثم الإمام يبين، يقول: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، لا جرم، هناك حقيقة يبينها الإمام، لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، من عوام الشيعة، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، يعني تعظيم إمام زمانه. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا المتلبس الكافر، شار إلى الفقيه الناصب، لم يتركه. إذا كان المؤمن من عامة الشيعة لا يريد إلا صيانة دينه، لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا المتلبس الكافر، وفي نسخة أخرى في يد هذا الملبس الكافر، والمعنى واحد، ولكنه يقيض له مؤمنا، يعني فقيها مؤمنا، ولكنه يقيض له فقيها مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله للقبول منه، فيجمع الله له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة. طبعا الرواية فيها تفصيل، ولكن أكتفي بهذا القدر، هناك تتمة للرواية والرواية طويلة. أنا أوردت هذه الرواية لما فيها من معان مهمة، وكذلك ليتضح أو لتتضح الصورة بأن هذا النص، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه إلى آخر النص الذي يحفظه الكثير من المشاهدين، هو من جملة رواية طويلة مفصلة رواها إمامنا الحسن الزاكي العسكري عن إمامنا أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أعتقد أن الرواية ليس بحاجة إلى تعليق، الرواية مبسوطة والمعاني واضحة، وكما قال إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: لا تأخذن معالم دينك يا علي عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت عن من؟ أخذت عن الخائنين. يمكن أن أقول سيدنا هذه خلاصة وجيزة وسريعة في الإجابة عن سؤالك، وإذا كان الكلام بحاجة إلى توضيح أنا بالخدمة.
أحسنت مولانا.
أحسن الله عليكم
جميعا. مولانا، سؤال وردنا من أحد الإخوة المؤمنين يسأل عن موضوع الخمس، يقول أنه تكدست عنده أموال أو أخماس لا يعرف جهة يثق في صرفها لها، فماذا تقولون؟
والحقيقة هذا السؤال أنا وردتني بخصوصه أسئلة كثيرة، يعني هذه هنا مجموعة من الأسئلة، أكثر من، يعني هذه مجموعة من الرسائل هنا، أكثر من رسالة كان مضمون الحديث فيها والكلام فيها ومضمون السؤال هو عن هذه المسألة. موضوع الخمس، يعني نحن في أصل الحكم الفقهي نحن في الحقيقة لا نملك نصا واضحا أو صريحا في أن الخمس يرجع به إلى جهة معينة، مثلا كما هو المعروف الآن عندنا
أن الخمس يرجع به إلى الفقهاء. نحن لا نملك نصا شرعيا واضحا، وهذا ما صرح به الفقهاء الأقدمون. يعني نحن إذا أردنا أن نرجع إلى الكتب الفقهية للشيخ المفيد، للسيد المرتضى، الشيخ الطوسي، الطائفة الأولى من مراجع الشيعة وغيرهم كثير، صريحا هم قالوا بأنه نحن لا نملك نصوصا واضحة أو صريحة في مسألة إرجاع الخمس إلى الفقهاء أو إلى العلماء. من هذه الجهة هذه القضية واضحة، لكن هناك مسألة أخرى، هناك مسألة أخرى. هذا الدين أمر أهل البيت، له مؤسسة دينية، وكل دين، كل أتباع دين عندهم مؤسسة. دين أهل البيت لهذا الدين مؤسسة، وهذه المؤسسة عبر التاريخ غير مرتبطة بحكومة وغير مرتبطة بسلطان، فكيف يمكن أن تنشأ هذه المؤسسة، وكيف يمكن أن تحافظ هذه المؤسسة على كيانها، وكيف يمكن أن تحافظ على استقلاليتها ما لم تكن مستقلة في الجانب المالي؟ الجانب المالي هو الذي يتحكم في الحياة. أنت إذا كانت مواردك المالية تأتي من جهة معينة فإنك مضطر للانسياق وراء تلك الجهة والعمل وفقا لما تريد تلك الجهة، وإن لم تكن مقتنعا بما تريد تلك الجهة. المال يؤثر كثيرا في مسيرة الحياة وفي مسيرة الناس. دين أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإن كان في بعض الأحيان تريد أن تسبق كلمة مذهب نتيجة للاستعمال الشائع، وأنا لا أحب أن أستعمل هذه الكلمة، لأنني إذا قلت مذهب فساويت بين أهل البيت وبين غيرهم، ومن غيرهم حتى أساوي بينهم وبين أهل البيت. ولا توجد مذاهب، يوجد دين واحد ودين محمد صلى الله عليه وآله، وهذا الدين هو دين علي ودين أبناء علي، هو الدين واحد. إن الدين عند الله الإسلام، وهو إسلام محمد صلى الله عليه وآله، وإسلام محمد هو إسلام علي، إسلام محمد في قرآنه، ومحمد قال إن القرآن يدور مع علي حيثما دار، وإن الحق يدور مع علي حيثما دار. دين أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يحتاج في بقائه، يحتاج في شؤوناته إلى مؤسسة، وهذه المؤسسة أيضا تحتاج في بقائها وفي ثباتها إلى أموال. هذه الأموال إذا كانت تأتينا من جهة حكومية من سلطان لصار دين أهل البيت كما صار دين الآخرين لعبة بيد الحكام، يوجهونه كما يشاءون. فالمؤسسة الدينية تحتاج إلى أموال، وأفضل جهة يمكن أن تؤمن الأموال لهذه المؤسسة الدينية هي الأموال الشرعية، ومن أهم مصادر الأموال الشرعية هي الأخماس. ومن هنا قال الفقهاء من جهة بيان مصلحة الدين ومصلحة التشيع بأن هذه الأموال ترجع إلى هذه المؤسسة الدينية وتحت إشراف الفقهاء لأجل الحفاظ على بقاء هذه المؤسسة الدينية، ولأجل الحفاظ على الكيان الديني لشيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من دون الحاجة إلى حكومات وإلى سلاطين، بحيث أن المؤسسة الدينية تحافظ على نفسها في البقاء والثبات، وأيضا تحافظ على استقلاليتها. لذلك العلماء يقولون بأن الأخماس يرجع بها إلى الفقهاء، والفقهاء يصرفونها في هذا الجو، في جو المؤسسة الدينية. أنا أقول لهذا الأخ ولغيره، من أفضل الموارد التي يصرف فيها الخمس هو أن تصرف هذه الأخماس في
في المؤسسة الدينية التي تحافظ على الكيان الديني لشيعة أهل البيت، والأفضل الرجوع بهذه الأخماس إلى الفقهاء. نعم، إذا لم يتمكن من إرجاعها إلى الفقهاء لسبب يخصه لا أدري ما هو، أو قد لا يجد طريقا موثوقا من خلاله يوصل هذه الأموال إلى الفقهاء، يستطيع هو أن يتصرف في هذه الأموال بحسب الموازين الشرعية، ويمكن أن يرجع فيسأل ممن لهم الخبرة في صرف الأموال الشرعية، يمكن أن يصرف هذه الأموال الشرعية، لكن الأولى أن يرجع فيها إلى الفقهاء المأمونين الذين يثق بهم، فهم أولى بصرفها في بناء وفي إعلاء أركان المؤسسة الدينية. ومع ذلك هذه المسألة قد تكون فيها تفاصيل أخرى، هذه الإجابة إجابة عامة، أنا لا أعلم ما هي الخصوصيات لهذا الشخص أو لغيره. بعض الأحيان بعض الأشخاص يسأل سؤالا عاما وهو يضمر في نفسه بعض الخصوصيات الشخصية الخاصة به، فهذه الإجابة إجابة عامة. لو مثلا يكون لي معه اتصال أو يكون له معي اتصال لأطلع على خصوصيات المسألة، ممكن أن أوضح القضية بشكل أوضح وبشكل أكثر تفصيل. والحقيقة وهذا السؤال يعني يتردد كثيرا، وعندي أكثر من رسالة من الرسائل التي وصلتني من المشاهدين من الأخوة المؤمنين ومن الأخوات المؤمنات، هناك الحقيقة مجموعة من الأسئلة، وهذه الأسئلة إن شاء الله أنا سأجيب عليها. بالنسبة لبرنامجنا ندوة المودة، اليوم نحن في الحلقة الرابعة بعد العاشرة، يعني هذه 14 حلقة بعدد المعصومين 14 صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة في هذا المقطع الزماني، نعود إن شاء الله مرة أخرى لسلسلة جديدة من برنامج ندوة المودة لمناقشة موضوعات وطرح أبحاث جديدة، سيكون بديلا عن هذا البرنامج في الأيام القادمة برنامج آخر يكون متخصصا بالإجابة على أسئلة المشاهدين، وسيكون طريق التواصل عبر البريد الإلكتروني أو عبر وسائل أخرى إن شاء الله بعد أن يفتتح موقع القناة الإلكتروني في الأيام القريبة. هناك مجموعة حقيقة من الأسئلة، يعني هذه مجموعة من الرسائل، مجموعة من الأسئلة، مثلا سؤال عن زواج النبي صلى الله عليه وآله من عائشة وحفصة، وسأجيب عن هذا السؤال إن شاء الله، وهذا السؤال سأله كثيرون. سؤال كذلك عن عدم عمل الأئمة عليهم السلام في حياتهم بعلومهم الغيبية. سؤال كذلك عن اليماني، من هو وهل هو موجود الآن في زماننا هذا؟ سؤال كذلك، هل من الواجب أن يكون مرجع التقليد في النجف فلا يجوز تقليد مرجع آخر خارج النجف؟ وأسئلة أخرى كثيرة. وهذه رسالة أيضا من أحد إخواننا السنة، فيها بعض الأسئلة ربما أشير إليها، لكن سأجيب على هذا السؤال لأنه يتعلق بموضوع الحلقة. السؤال الذي يسأل أنه هل يجب التقليد من المرجع الذي يكون في النجف فقط؟ طبعا من الجهة الشرعية، إذا أردنا أن نجيب من الجهة الشرعية، لا يوجد مثل هذا الشرط أنه يجب أن يكون مرجع التقليد في النجف فقط. الواجب هو الرجوع إلى الفقيه الذي يحمل أوصاف وصفات معينة. وحتى من الجهة التاريخية، فإن المرجعية الشيعية الأولى في البداية، يعني مثلا المرجع الشيعي الأول بعد الغيبة الصغرى، بعد انتهاء الغيبة الصغرى، الغيبة الصغرى انتهت سنة 329 للهجرة، يعني من سنة 329 من نهايات النصف الثاني توفي علي بن محمد السمري النائب الرابع الخاص من نواب الإمام الحجة عليه السلام في النصف الأول من سنة 329 للهجرة، يعني النصف الثاني من سنة 329 للهجرة بدأت المرجعية الشيعية. على المشهور أن أول مرجع شيعي هو محمد بن سعيد العماني، وقيل بأنه كان يقطن في الأردن في عمان، وقيل في مكان آخر. يعني كانت المرجعية في البداية أول مرجع شيعي عرف رجع إليه الناس في الفقه محمد بن سعيد العماني، ولكن بعد ذلك المرجعية الشيعية عرفت وصارت في بغداد، مثلا الشيخ المفيد، السيد المرتضى، والشيخ الطوسي كانت مرجعيتهم في بغداد. بعد ذلك انتقل الشيخ الطوسي بعد انتهاء العصر البويهي وابتداء العصر السلجوقي، انتقل الشيخ الطوسي بعد أن هوجم في داره وجرت مجريات وأحداث على الشيخ الطوسي وعلى الشيعة في بغداد، اضطر الشيخ الطوسي فخرج فارا بنفسه إلى النجف وأسس البداية الأولى لحوزة النجف وللمؤسسة الشيعية التي بقيت إلى يومنا هذا في النجف. وطبعا من زمان الشيخ الطوسي إلى يومنا هذا المرجعية خرجت من النجف، في بعض السنين كانت في الحلة، في بعض السنين كانت في كربلاء، في بعض السنين كانت في سامراء، مقاطع زمانية مختلفة. فلا يوجد هناك حكم شرعي بأن المرجعية أو أن مرجع التقليد لا بد أن يكون في النجف، هذا من الجهة الفقهية أو من الجهة التاريخية. لكن هناك أمور يترتب عليها الحكم من جهة الواقع الموضوعي. من جهة الواقع الموضوعي الآن العاصمة الشيعية، العاصمة العقائدية للشيعة هي النجف الأشرف، العاصمة العقائدية هي النجف الأشرف، ومقر المؤسسة الدينية الشيعية الأولى لكل شيعة العالم هي في النجف الأشرف. لذلك يعني الواقع الموضوعي يلزم الشيعة أن تكون أنظارهم متوجهة إلى النجف. أقصد بالواقع الموضوعي أولا الواقع الاجتماعي، وثانيا الواقع السياسي، وثالثا الواقع العملي، يعني المدارس الدينية، علماء الدين، المؤسسات وفروع المؤسسات الثقافية الدينية، المكتبات الدينية، الكتب المخطوطة، الناس المتخصصون بعلم الدين، محال ومواضع الدراسة التاريخية، المدارس التاريخية القديمة، كلها أين متركزة؟ متركزة في النجف. مرادي من الواقع الموضوعي، مرادي من الظروف الموضوعية هي هذه الأمور. يعني هذه المدينة من الجهة الاجتماعية وحتى من الجهة الدينية العقدية، من الجهة الدينية العقدية فهي مقر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وأمير المؤمنين ما اختار النجف هكذا اعتباطا، وجود سيد الأوصياء في النجف لم يأتي اعتباطا. النجف لها بعد قديم في الديانات القديمة ولها بعد حاضر وهو وجود سيد الأوصياء. وجود الحضرة العلوية في النجف الأشرف يعطيها هذه الميزة ويعطيها هذه الخصيصة. هناك البعد العقائدي العلوي، الوجود العلوي لسيد الأوصياء في النجف، وهناك البعد التاريخي، وهناك البعد الاجتماعي، وهناك البعد السياسي، وملابسات وأمور أخرى كثيرة موجودة تدفعنا إلى أي شيء؟ تدفعنا إلى أن تكون العاصمة الدينية الحقيقية هي النجف. نحن من هذا المنطلق جعلنا التوقيت الرئيس والأساس لقناتنا الفضائية توقيت النجف، لأن النجف هي عاصمتنا، ونحن نتمنى أن تكون كل القنوات الفضائية الشيعية أن تجعل التوقيت فيها توقيت البرامج وتوقيت الأذان فيها هو توقيت النجف الأشرف. لأن النجف الأشرف هي عاصمة التشيع، وهي عاصمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله هذه الظروف، وهذه ليست فتوى شرعية، وإنما الواقع العملي يحتم علينا هذا الأمر، أن تكون المرجعية الشيعية في النجف الأشرف، وإلا هذا ليس حكما شرعيا. الفقيه الجامع للشرائط يجب الرجوع إليه، أو يجوز تقليده في أي صقع من أصقاع الأرض، لكن هذا في أصل التشريع وفي أصل الفقه وما دلت عليه الأدلة. لكن الواقع العملي والظروف الموضوعية والملابسات المحيطة بالواقع الشيعي تلزمنا أن تكون العاصمة الحقيقية لشيعة أهل البيت هي النجف، وأن تكون المرجعية التي يرجع إليها الشيعة في النجف، يعني أن يصدر الشيعة من النجف وأن يرد الشيعة إلى النجف. وهذا هو السر في وجود سيد الأوصياء، وهذا هو السر أيضا في اتخاذ إمامنا صلوات الله وسلامه عليه هذه المنطقة وهذه المدينة عاصمة له صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يترتب عليه الكثير، يترتب عليه الكثير في المناسك الدينية، في المناسبات الدينية، في رؤية الهلال وثبوت رؤية الهلال، في تعيين المناسبات الدينية والأعياد. هذه قضية تترتب عليها الكثير من المسائل الشرعية. هذه المدينة وهذه البلاد عاصمة الإمام الأصل، عاصمة الإمام الحجة، وعاصمة الإمام الحجة يكون التوقيت على أساس توقيتها، ويكون ثبوت الهلال على أساس ثبوت الهلال فيها، وتكون المناسبات الدينية والزيارات الدينية والمراسم الدينية مترتبة على أساس مناسبات هذه المدينة وعلى أساس مناسكها. وهذه قضية وموضوع أنا لا أريد الآن الدخول فيه، ولكن يجب أن يحافظ على النجف. هناك أصوات تقول بإنشاء جامعات دينية في بغداد أو في مدن أخرى. نحن لا نمانع ولا يمانع أي إنسان يحب العلم ويحب الدين أن تنتشر المدارس الدينية والجامعات الدينية في كل مكان، لكن لا أن تكون بديلا عن النجف. النجف تبقى هي عاصمة التشيع، ولا بد أن نركز هذا المعنى، وهذا جزء أيضا من التمهيد لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان من واجب الشيعة التمهيد لإمامهم، جزء من التمهيد أن نركز هذا المعنى، فالنجف والكوفة هي عاصمة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الكثير من الأمور، الكثير من الطقوس، الكثير من المناسك لا بد أن تحسب، ولا بد أن تترتب على هذا الأساس. فالنجف هي عاصمتنا، والنجف هي مدينتنا، والنجف هي محط أنظارنا. ومن هنا أقول إن من يقول بأن المرجعية لابد أن تكون في النجف، هذا قول صائب لا على أساس حكم شرعي، وإنما على أساس كل هذه الملابسات وكل هذه المجريات وكل هذه الظروف الموضوعية التي أشرت إليها. وربما أتناول هذا الموضوع بشكل آخر وببحث آخر. قلت هناك رسالة من أحد إخواننا السنة ذكر فيها مجموعة من الأمور، وأهم الأمور التي أشار إليها يقول، أنا لا أريد أن أقرأ الرسالة بنصها، أشير إلى المضمون الذي ذكره هذا الأخ. يقول بأنه قد استمع إلى برامج قناة المودة الفضائية، وثارت عنده أسئلة كثيرة خصوصا بما يتعلق في موضوع الإمام الحجة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وهو يسألني، هو يقسم علي بأنني هل التقيت بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وهل رأيته. أقول إنني لا أدعي هذا الكلام ولا أقوله، ثم إني أقول له. هو يقول هل التقيت بالإمام الحجة؟ فخبرني بذلك إن كان ذلك قد وقع، فإني أريد أن أسترشد إلى الأمر، أن أصل إلى الحقيقة. أقول له حتى لو أنا ادعيت ذلك فمن يثبت لك بأني صادق أو بأني كاذب؟ الاستدلال لا يكون بهذه الطريقة. هو يسألني وسؤاله هكذا: هل أنني قد التقيت بالإمام الحجة؟ هل أنني رأيت الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه؟ كي يكون هذا دليلا عندي على وجوده، وقد يكون دليلا له أيضا. أقول هذا الكلام ليس سليما في باب الاستدلال، فلو أنني ادعيت هذا فمن قال لك بأني صادق؟ ما هو الدليل على صدقي في هذه الدعوة؟ أولا أنني لا أدعي هذا الأمر إطلاقا، وثانيا لو ادعيته وقلت لك بأنني قد التقيت به، فما هو الدليل على صدقي وما هو الدليل على كذبي؟ أنا أقول لهذا الأخ إنني سأجيبك ليس في هذا البرنامج، وإنما في برامج عديدة، أنت تابع البرامج وستجد الإجابات، لكنني أجيبك إجابة موجزة. في كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يقولون هكذا: من دخل في هذا الأمر، من دخل في هذا الدين بالرجال أخرجه منه الرجال. يعني أنك لو دخلت بهذا الدين لأنني أخبرتك عن حالة شخصية وقعت لي أنا، سيأتي شخص آخر فيخبرك بشيء آخر فيخرجك من هذا الدين. من دخل في هذا الدين بالرجال أخرجه منه الرجال، ومن دخل في هذا الدين بالكتاب والسنة زالت الجبال ولا يزول. الذي يدخل في هذا الدين من طريق الكتاب والسنة، لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا أوصانا؟ قال: تمسكوا بالكتاب والعترة، ما إن تمسكتم بهما ماذا يحدث؟ فإنكم لن تضلوا بعدي أبدا، لن تضلوا بعدي أبدا. التمسك هو التمسك بالكتاب والعترة، وكل البرامج التي نقدمها هنا في هذا المضمار في هذا المضمون هي تدور مدار الكتاب والعترة. نحن جعلنا شعارنا في هذه القناة الفضائية شعارنا الكتاب والعترة، مدار حديثنا حول الكتاب والعترة. نحن نعتقد بوجود إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لأن الكتاب والعترة يصدعان في آذاننا صباح مساء بأنه موجود. نحن نعرف وجوده من الكتاب والعترة، لا نعرف وجوده أن شخصا قد رآه فأخبرنا. نعم هناك من علمائنا، هناك من الأولياء من رأوا الإمام والتقوا به، لكن هذا ليس دليلا أبدا عندنا، نحن لا نستدل بهذه الأمور. الاستدلال الحقيقي النابع من الكتاب والعترة. محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما ودع الحياة إلى من أرجعنا؟ أرجعنا إلى أبي هريرة؟ لم يرجعنا إلى أبي هريرة، أرجعنا إلى الكتاب والعترة. قال: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. الهداية إذن مع الكتاب والعترة. فأنا أحذرك أن تتبع أقوال الرجال، من دخل في هذا الدين بالرجال أخرجه منه الرجال. يمكن أن أقنعك في جلسة معينة في حديث معين فتقتنع بكلامي، فيأتي شخص آخر فيقنعك بغيره ويذمني ويسبني عندك ويشوه صورتي. نحن لا ندخل إلى الدين بالرجال، صحيح أن العلم ينقله الرجال إلينا، ندخل إلى الدين بالكتاب والسنة، صحيح أن الكتاب والسنة ينقله الرجال إلينا، لكن الكتاب والسنة الرجال ينقلون الكتاب والسنة إلينا مجرد واسطة نقل، أنا مجرد واسطة أنقل إليك الحديث، وحديث أهل البيت دال على نفسه بنفسه. الإنسان لو تجرد من عصبيته وتجرد من خوفه من الأعراف ومما يحيطه ومما اعتاد عليه ومن تقليد آبائه وأجداده ومن تقليد المجتمع، ونظر بعين الإنصاف إلى ما قاله أهل البيت، وأنا وسيط فقط أنقل لك الكلام لك ولغيرك وحتى لنفسي، أنا أيضا أنقل الكلام فأنظر فيه وأتدبر فيه، لو نظرنا في كلام أهل البيت وتدبرنا في كلمات أهل البيت لوصلنا إلى الحقيقة. فأول شيء لابد أن نتمسك بالكتاب والعترة. إذا صدقت بهذا وقبلت هذا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس من المنطقي أن يخرج من هذه الدنيا وما وضع لنا صمام أمان، ليس من المنطقي هذا. الآن المرأة إذا خرجت من المطبخ وقد وضعت قدرا فيه شيء من الطعام على طباخها على الموقد، لا تخرج من المطبخ حتى تخبر أحد أفراد العائلة من أولادها من بناتها أن يبقى عينه أن تبقى عينها على القدر. إذا كان قدر فيه كمية من الرز أو كمية من الخضروات أو كمية من اللحم أو مقدار من الماء، إذا كان قدر بهذه القيمة، لا تستطيع صاحبته وولية أمره وهي المرأة في مطبخها أن تتركه من دون خليفة. هل يعقل لهذه الأمة وهل يعقل لهذا القرآن العظيم أن يترك من دون خليفة؟ لا يمكن هذا، لا بد من خليفة بعد رسول الله. أين هو الخليفة؟ الخليفة الكتاب والعترة. النبي وضع المنهج، بين لنا المنهج الفكري، وضع لنا الكتاب والعترة، هذا هو المنهج الفكري والعقائدي، ووضع لنا الشخص المادي وهو علي. وأنا أسألك بالله، أي الناس أقرب؟ الآن أنا أسألك، ارجع إلى كتب المخالفين لأهل البيت، لنرجع إلى صحاح السنة. كم من رواية رووا عن أبي هريرة؟ آلاف، 5000 رواية أو أكثر من ذلك رووا عن أبي هريرة. أبو هريرة كم صاحب النبي؟ أبو هريرة صاحب النبي 3 سنوات. أمير المؤمنين كم صاحب النبي؟ أمير المؤمنين رباه النبي منذ ولادته، يعني 10 سنوات قبل البعثة و23 سنة بعد البعثة، وصاحب النبي في كل صغيرة وكبيرة. كم رواية رووا عن أمير المؤمنين في الصحاح؟ فهل كان علي، هل عرف علي بأنه قليل العلم؟ هل عرف علي بأنه قليل الحفظ؟ هل عرف علي بأنه قليل الذكاء؟ 33 سنة مع رسول الله وعلي ذكي كبقية الناس، وعلي عنده حافظة ليس أكثر من حافظة أبي هريرة. علي ذكاؤه كذكاء أبي هريرة، وحافظته كحافظة أبي هريرة، وعلمه كعلم أبي هريرة. 33 سنة مع رسول الله، كم حديث رووا عن علي وكم حديث رووا عن أبي هريرة؟ آلاف مؤلفة رويت عن أبي هريرة، وأحاديث قلائل رويت عن علي. أنا راجعت كتب القوم، قلت أريد أن أراجع كتب الجهاد، لأن عليا كان مجاهدا، هل يشك أحد في ذلك؟ فوجدت أن أحكام الجهاد أكثرها رويت عن أبي هريرة. فهل كان أبو هريرة من الذي حضر الغزوات؟ من الذي رفع السيف؟ من الذي رفع الراية؟ من الذي حمى رسول الله؟ أبو هريرة أم علي؟ من هو أعلم الناس بأحكام الجهاد؟ بالله عليكم فليجبني أحد، من هو أعلم الناس بأحكام الجهاد؟ دعنا من باقي فنون العلم، ودعنا من باقي أبواب الفقه، في باب الجهاد هل هناك شخص أعلم من علي؟ لأن عليا مارس الجهاد ممارسة عملية. فما من غزوة وما من معركة إلا وسيف علي هو سيدها. لما أرجع إلى أبواب الجهاد أجد أن أكثر الأحكام منقولة عن أبي هريرة وعن عائشة، وقليل جدا عن علي صلوات الله وسلامه عليه. وأجد الروايات تنقل عن عمر وعن غيره في أبواب الجهاد، وهم ما قاموا بعمل جهادي وما جاهدوا، فروا من المعارك، وعلي سيد الجهاد لا تنقل الروايات عنه. أنت حكم وجدانك في هذه المسألة ومسائل كثيرة، لكن هذه مسألة بسيطة. هذه المسألة البسيطة قارن بين 33 سنة لعلي بن أبي طالب مع رسول الله، وثلاث سنوات لأبي هريرة مع رسول الله، وثلاث سنوات لم تكن كاملة للعلم، واجمع بين أحاديث علي وبين أحاديث أبي هريرة. فقط هذه المسألة يحتاج إلى شيء من التوقف، شيء من الإنصاف، شيء من التبصر فيها، لتعلم بأن المنهج الحقيقي هو منهج علي، وما هذا الإخفاء لذكر علي إلا خوفا من علي وإلا حسدا، خوفا من أن يشيع ذكر علي فتتبين الحقائق. فلقد سعوا تمام جهدهم أن يطمسوا ذكر علي، ولكن ذكر علي لا يطمس. سعوا ما سعوا ومع ذلك فذكر علي لا يطمس. ذكر علي علي كالذهب، الذهب كلما اشتدت النار عليه كلما اشتد صفاؤه، كلما أحرق كلما خلص الذهب من الشوائب، كلما زادت حرارة النار على الذهب كلما بدأ الذهب ينقى وينقى وينقى، وعلي كذلك. وعلي كرائحة العود، العود الأعواد الأخرى إذا تأتي بأي خشبة بأي نوع من أنواع الأخشاب تضعها في النار ستحترق وتسود وستخرج منها رائحة إن لم تكن كريهة فلا رائحة لها، وستنتهي هذه الخشبة. لكن العود له ميزة، كلما تسجرت النار فيه كلما زاد طيبه وانتشر. علي كالعود، كلما حاولوا أن يحرقوا ذكره، كلما حاولوا أن يطمسوا ذكره، فهو كالعود، مثل ما العود كلما تسجرت النار فيه وكلما تجمر العود كلما بدأت الرائحة الذكية تنتشر. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك لنا منهجا فكريا وعقائديا وهو الكتاب والعترة، ثم بين لنا بشكل مادي ملموس إن سيد هذا المنهج هو علي سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. هذا المنهج هو الذي من خلاله نحن آمنا بإمام زماننا، من خلال هذه الأبواب. هذه أبواب واسعة وأنا الآن لا أستطيع أن أدخل في التفاصيل، لكن هذه أبواب واسعة، من خلال هذه الأبواب أنا أقول لك ولكل من يسمعني، من دخل في هذا الدين بالرجال فلقد يخرجه الرجال، فلقد أخرجه الرجال. إذا دخل بالرجال فإن الرجال يخرجونه، ومن دخل في هذا الدين بالكتاب والسنة، من دخل في هذا الدين بالكتاب والسنة زالت الجبال ولا يزول. وقال أئمتنا: اعرفوا أمرنا من القرآن، فإن من عرف أمرنا من القرآن نجا، إن من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن. لابد أن نعرف أمر أهل البيت من قرآنهم، فالقرآن قرآنهم، والكتاب كتابهم، والنبي نبيهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فما ذكرته في البرامج الماضية وما سيأتي ذكره مداره مدار الكتاب والعترة. أنا أريد أن أشير إلى قضية وبشكل مختصر، فالوقت يجري سراعا، بشكل مختصر أقول الآن نحن في هذه الحياة الدنيوية، بعيدا عن الفكر الشيعي وبعيدا عن الفكر السني وبعيدا عن أي فكر، أنا إنسان وأنت إنسان، أتشك في أنك إنسان وفي أني إنسان؟ فأنت إنسان وأنا إنسان، وهذا الإنسان عنده قدرات، هذه القدرات يستعملها الإنسان في مختلف شؤون الحياة. نحن الآن نعيش في القرن الحادي والعشرين، الآن أنا أخاطبك على الفضاء عبر الأقمار الصناعية، حقيقة هذه أم غير حقيقة؟ حقيقة. الآن أنا أخاطبك عبر الأقمار الصناعية، هذه الأقمار الصناعية حقيقة. هذا التطور التقني الموجود في العالم حقيقة. عجائب التكنولوجيا الآن المحيطة بنا حقيقة. كيف وصل الإنسان إلى هذا التقدم العلمي والتقدم التقني الهائل؟ سؤال، كيف وصل الإنسان إلى ذلك؟ الجواب واضح، وصل الإنسان إلى ذلك من خلال التقدم العلمي، من خلال أن العلوم تقدمت تطورت. فحينما تقدمت العلوم وتطورت وصل الإنسان إلى هذه النتائج الملموسة والمحسوسة التي نراها بأعيننا ونلمسها بأيدينا. ماذا يعني؟ يعني أن هذه العلوم علوم صادقة وحقيقية. لذلك لأنها صادقة ولأنها حقيقية وصلت إلى نتائج صادقة وحقيقية، وهذه النتائج طبقت في الواقع الخارجي. كيف وصل الإنسان إلى هذه النتائج الصادقة والحقيقية؟ هذا العلم على أي شيء يبتني؟ كيف يتم الوصول إلى المعلومات؟ يتم الوصول إلى المعلومات من خلال المراقبة، من خلال الملاحظة، من خلال الملاحظة والضبط وتثبيت المعلومات وصل الإنسان إلى هذه النتائج العلمية الهائلة. لأن العلم الحديث مبتني على المنطق الحسي، العلم الحديث، العلم التقني الحديث لا يؤمن بالمنطق الغيبي ولا يؤمن بالمنطق العقلي المجرد ولا يؤمن بالمنطق الفلسفي الماورائي. الآن المنطق الأكاديمي للعلوم التجريبية الموجودة الآن، بل حتى العلوم الإنسانية الآن أدخلوها في دائرة العلوم التجريبية. العلم الأكاديمي الحديث لا يؤمن بالمنطق الغيبي ولا يؤمن بالمنطق العقلي المجرد ولا يؤمن بالمنطق الفلسفي الماورائي. قد لا ينكرون هذه الحقائق لكنهم يقولون لا دليل على صحة نتائجها. لأن العلماء لا ينكرون المنطق الغيبي ولا ينكرون المنطق الفلسفي الماورائي ولا ينكرون المنطق العقلي المجرد، يقولون لكن لا نملك طريقا إلى إثبات هذه النتائج، فلذلك يطرحونها جانبا. يعتمدون المنطق الحسي. كيف يعتمدون المنطق الحسي؟ إذا كان هناك ظاهرة طبيعية يلاحظونها، يراقبونها، يتابعونها، يثبتون المعلومات، يجرون عمليات مقارنة. وإذا كان هناك عملية تجريبية نفس الشيء. فنتيجة الملاحظة ونتيجة المراقبة والمتابعة، كيف يصل العالم إلى نتيجة علمية صحيحة؟ حينما يراقب ظاهرة من ظواهر الطبيعة، حينما يراقب ظاهرة من الظواهر، فإنه في كل مرة سيحصل على معلومة، هذه المعلومة تشكل لبنة بالنتيجة النظرية النهائية أو النتيجة العلمية النهائية أو الحقيقة العلمية النهائية، ستكون بمثابة جدار بني من مجموعة من اللبنات. من خلال المتابعة لو كان هناك وقت لجئت بأمثلة من بعض الحقائق العلمية وبينت كيف توصلوا إليها. ربما أبين هذا الكلام في مقام آخر، لكن نتيجة المتابعة يحصل على معلومة، هذه المعلومة تمثل اللبنة الأولى، معلومة ثانية، لبنة ثانية، وهكذا إلى أن تتجمع المعلومات وبعد ذلك يصل إلى النتيجة. يعني أن الذهن البشري كيف يصل إلى المعلومات، كيف يصل إلى الحقائق؟ الذهن البشري يصل إلى الحقائق من مجموعة أمور فلنسميها القرائن. هناك قرائن، مجموعة من القرائن، مجموعة من الصور، مجموعة من الحقائق الصغيرة تجتمع فيربط بعضها بالبعض الآخر فيصل إلى حقيقة علمية كبيرة. يعني أن الحقيقة العلمية الكبيرة جاءت من مجموعة حقائق علمية صغيرة، من مجموعة صور، من مجموعة قرائن، من مجموعة ملاحظات، ملاحظة بعد ملاحظة بعد ملاحظة إلى أن تكتمل الصورة. مثلا حينما يقول الإنسان، حينما يقول الإنسان بأن الحديد يتمدد بالحرارة، حينما يقول الإنسان بأن الحديد يتمدد بالحرارة نتيجة ملاحظات متكررة، نتيجة ملاحظات معينة وحقائق معينة تجمعت وصل إلى هذه الحقيقة، وصل إلى أن الحديد يتمدد بالحرارة بعد ملاحظات ودراسات عديدة. أنا لا أريد الخوض الآن كيف توصل بالأسلوب العلمي إلى هذه القضية، لأن هذه المسألة ترتبط بتجارب وترتبط كذلك بتحليل المادة التي تتكون منها خامات الحديد ومجموعة أمور أخرى. مجموعة هذه الملاحظات يتوصل الإنسان من خلالها إلى هذه الحقيقة، ولما وصل إلى هذه الحقيقة، هذه الحقيقة انتفع الإنسان منها كثيرا في الصناعات وحقائق أخرى أيضا. أنا أريد أن أصل إلى هذه القضية، أن النتيجة العلمية الصحيحة تأتي من خلال الملاحظة ومن خلال المتابعة ومجموعة من الحقائق تجتمع فيما بينها. نحن كذلك حينما نؤمن بوجود إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، فلا نؤمن هكذا أنه موجود في مكان معين، أو كما يقول المخالفون إن كانوا عن جهل أو كانوا عن عناد وعداء بأننا نقول بأنه في السرداب، ولا من قائل عند الشيعة بأن الإمام في السرداب، وإنما السرداب هذا سرداب في بيت أبيه، هذا المكان تاريخي من الآثار، هذا أثر من الآثار، كان بيتا للإمام الحسن العسكري. والبيوت في سامراء بشكل عام موجودة فيها السراديب منذ الأزمنة القديمة. طبيعة الأرض، طبيعة ارتفاع المكان، وطبيعة قرب الأرض من الأنهار، بالنتيجة هناك أسباب أدت إلى وجود السراديب في مدينة سامراء. هذا السرداب موجود في هذا البيت كما هو موجود في بيوت أخرى. على أي حال، فنحن لا نستدل على إمامنا أننا وجدناه موجود في غرفة، وإنما هناك مجموعة كبيرة من القرائن والأحاديث والروايات والأدلة. هناك قرائن عقلية، وهناك قرائن نقلية، وهناك قرائن وجدانية، هناك حقائق كثيرة جدا أنا لا أستطيع الآن أن أشير إليها. ربما إذا افتتح الموقع يمكن أن ترجع إلى الحلقات الأولى من برنامج حديث المودة، هناك سلسلة من البرامج تحدثت فيها عن الإمام الحجة عليه السلام، وسأتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله فيما يأتي. يمكن أن تراجع سلسلة برنامج حديث المودة، ويمكن كذلك أن تستمع إلى مجموعة حلقات برنامج ندوة المودة التي تحدثنا فيها عن قراءة المستقبل، في بعض منها كان هناك حديث عن الإمام الحجة عليه السلام. ويمكن كذلك أن ترجع إلى برنامج الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا، البرنامج الذي تقدمه القناة في يوم الجمعة، وهذه البرامج تجدها إن شاء الله كاملة على موقع القناة الإلكتروني إذا ما افتتح، وسيفتتح قريبا إن شاء الله تعالى. فهناك مجموعة كبيرة من القرائن جمعت فيما بينها وصلت بنا إلى هذه النتيجة الحقيقية. نفس هذا الأسلوب وصل الإنسان إلى هذه الحقائق العلمية، نحن بنفس هذا الأسلوب. فإذا كان هذا الأسلوب خطأ، فكيف وصلوا به إلى النتائج الحقيقية؟ وإذا كان هذا الأسلوب صحيح مثل ما وصلوا بهذا الأسلوب الصحيح نحن وصلنا أيضا بنفس الأسلوب الصحيح، لأنهم هم وصلوا إلى هذه النتائج العلمية الحقيقية عن طريق جمع حقائق وقرائن وصور لبنات حتى كمل البناء. ونحن أيضا نحن ما استدللنا على وجود الإمام الحجة برواية واحدة أو بنص واحد أو بقول رجل، وإنما هناك المئات والآلاف من القرائن التي يعضد بعضها بعضا من خلالها تكون هذا البناء الكبير لهذه العقيدة المهمة. وهذا موضوع واسع وأنا لا أتمكن من الإحاطة به في هذه العجالة، لكن أتمنى أن أكون قد كشفت لك شيئا من جواب سؤالك، وجواب سؤالك سيأتيك إن شاء الله في برامج أخرى وفي مقامات أخرى. وأتمنى لك التوفيق وأسأل الله لك الهداية والرشاد بحق محمد وآل محمد.
أحسنت مولانا.
أحسن الله إليكم جميعا.
مولانا كلمة تختم بها هذه الحلقة وهذا البرنامج؟
الكلمة الأخيرة أتوجه إلى إمام زماني صلوات الله وسلامه عليه، فأقول: أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ سيدي يا بقية الله، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب.
أحسنتم مولاي.
أحسن الله عليكم جميعا.
أعزائي المشاهدين، في ختام حلقتنا 14 نودعكم على مودة 14 نورا التي أنار الله بها قلوب المؤمنين. عسى أن نكون قد قدمنا خدمة بسيطة أو أنرنا شمعة في ليل المنتظرين لفجر آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نودعكم على أمل اللقاء بكم في المستقبل القريب إن شاء الله، وفي أمان الله.